الشام صوت الجالية السورية في مونتريال. أهلا بكم. يوم 20 نيسان ابريل من العام 2011، هند لطفي تحييكم من برنامج ليالي مال الشام. مساء الخير، مساكم ورد وياسمين. أعزائي، قال أحدهم تمسك بقراراتك وكن صارما في تحديد أهدافك، هذا يكسبك احترام الذات. مثل كل يوم أربعة نحن معكم من الساعة 7 وحتى الساعة 10 مساء عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال على الموجة 1450 AM، وإلى كل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني sham.ca. تابعونا. معكم اليوم أسرتنا سوزان حسان خلدون، منسق ومنسذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقع yasham.ca الزميلة سوزان حج حسين. فقراتنا لليوم نبدأها مع الأب صبري صبرة في لقاء خاص عن عيد الفطح المجيد. تليها الفقرة الاقتصادية مع مستشار المالي محمد سيروان ليحدثنا عن آخر المستجدات الاقتصادية محليا وعالميا. أخبار العقار ميلين سوزان وحسان. نتابع معكم حيثات الانتخابات الفيدرالية في فقرة نيو جيل مع نادين كوسا، واليوم مع حزب المحافظين. الأرض والوطن مرادفان، هل الوطن يسكن فينا وهل نزرع حب الوطن في نفوس أولادنا؟ موضوع حوار مفتوح مع الأب صبري صبرة. تابعوا فقراتنا وشاركونا بالاتصال على رقم 514-745-6789 وعبر التكست ماسج على رقم 514-945-6789. أعزائي المستمعين، تتقدم أسرة ليالي مال الشام من أبناء الطوائف المسيحية بأحر التهاني بمناسبة عيد الشعانين، ونذكر أننا في أسبوع الآلام. إن الملائكة
Oh.
أعزائي المستمعين، برحب فيكم مرة جديدة ببرنامج ليالي أمال الشام. نحن مستمرين معكم لساعة 10 على فقرات متنوعة. خليكم معنا وشاركونا مواضيع مفيدة كتير، أكيد رح نقدم لكم إياها من خلال هالبرنامج. من استديو رقم 2 بحب رحب بزملاء سوزان، مساء الخير.
مساء الخير
هل. وحسان، مساء الخير.
مساء الخير.
وأبونا صبري صبرا، مساء الخير. ومن غرفة الكنترول كمان بقول مساء الخير لزميلنا خلدون. أعزائي المستمعين، مثل ما بتعرفوا أنه يوم 22 الشهر هاد يوم الأرض. يوم الأرض هو يوم يستهدف نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض. يحتفل بهذا العيد سنويا أكثر من 175 دولة، وبعض البلاد تحتفل به على مدار أسبوع كامل. يمثل 22 نيسان فصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وفصل الخريف في نصف الكرة الأرضية. أكيد يعني هالتغييرات بالطقس وبالمناخ والكوارث اللي عم بتحل علينا بأنحاء كثيرة من العالم، أكيد ما بننسى أعصار تسونامي بأندونيسيا يلي روح أكثر من 200 ألف شخص، وغيره من الأعاصير والكوارث الطبيعية بكل أنحاء العالم. هالكوارث كانت موجودة من قبل، لكنها ما كانت بتصير يعني بهالفترات القصيرة بمثل هالتكرار هاد من ألاف السنين. طبعا كلياتنا بنعرف شو الأسباب، كوارث الفيضانات والجفاف والحريق بكل القارات، وموجات البرد والسقيع اللي عم تجتاح كل العالم، وأيضا زيادة معدلات درجات الحرارة بالصيف 3 درجات أكتر، وانخفاضة بالشتاء أيضا 3 درجات. كل هذا نتيجته نتيجة توزيع الضغط الجوي بطريقة مختلفة عما كان عليه. طبعا لهالتكنولوجيا الجديدة يلي عم يعني يلي عم بترافق عصرنا وعم بيخترعوها كتير من العلماء، كمان إلى تأثير ضار بالمناخ. ما حدا بينكر على أنه قديش فائدة النبات للحيوان، وفائدة الحيوان للنبات، وفائدة والإنسان بيستفيد من الاثنين. هالشي هذا عم ننحرم منه تدريجيا من خلال هالأشياء اللي عم بتلوث البيئة. بهالمناسبة كمان إذا منتذكر مثل اليوم بالذات قبل سنة كاملة بيصادف الذكرى السنوية الأولى لتسرب النفط من منطقة بترول شركة البترول البريطانية بريتش بتروليوم بخليج المكسيك إلى الشواطئ الجنوبية بالولايات المتحدة. تصوروا كمية النفط المتسربة بلغت ما يزيد عن 600 مليون لتر. هالشي هذا طبعا
عالمي.
أكيد يعني
عالمي هو أكيد. هلأ بهالمناسبة فقرة العقارات رح تكون كمان عن الحفاظ عن البيئة، ولازم يعني أنا بقول إني كل واحد يتوجب علينا، الشخص كل واحد يعني فردا يتوجب علينا إني نعمل واجبنا. مثلا تقليص، لازم ما نستهلك كهرباء كتير، لازم نعمل الريسيكلاج كتير مهم، زراعة الأشجار كتير مهمة يعني بتاخد تعطي أكسجين وبتاخد من غاز الكربون يعني
أكيد سوزان لازم نعلم أولادنا هالشيء هذا
طبعا يعني هلا الجيل الأخضر هذا يعني المفروض إنه عم يتعلموا يعني وعم يحكوا فيه وأكيد يعني هلا كمان بهالمناسبة في ببلدية لافالا اللي بده يتسجل قبل 13 أيار يعني عم تساعدهم إن لحتى يزرعوا أشجار عم يعطوا شجرة ليلاية يابانية تتقدم لكل ساكن عنده مولود يعني كل ما ولدت ولد ولد بيعطوا شجرة يعني فكرة كمان كتير حلوة إن بس يولد ولد كل ما ولد ولد تزرعوا شجرة بيصيروا بيربوا مع بعضهم بيعرفوا يعني هذه الشجرة مع هالولد ولازم اللي بده يتسجل يكون عنده مولود خلقان بحزيران قبل حزيران 2010 وقبل يعني بعد حزيران 2010 عفوا وقبل أيار 2011 يعني وكمان بيقدروا يتسجلوا على الانترنت وهلا صارت موجودة على موقعنا الانترنت يا شام اللي بده يفتح الفورمولار ويتسجل
أنا بتذكر سوزان إنه بنتي لما تخرجت من الهاي سكول بأبو ظبي مدرسة الشويفات كانت تعمل ما تعمل حفل للتخرج ما في حفل يعني البنات ما يلبسوا البنات والشباب ما يلبسوا ولا يحتفلوا ولا شيء كان باسم كل متخرج نبتة يزرع الولد وتصوري قديش كل سنة بيخرجوا أجيال كثيرة فقديش كانت حلوة يعني هي علموا الأولاد من يعني من هالفترة هي إنه
يزرعوا نتعلم من سن من سنين نحن
ما راح الوقت اكيد يعني
هلا هو اكيد سوزان نحن كنت ونحن وزارة تعلمنا ازرع ولا تقطع
صح اي مضبوط هذا يعني شعار كنا
دائما نردده وكشف دراسة جديدة من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة اليوم أن أكثر من 40% من أنواع الأسماك في البحر المتوسط مهددة بالاختفاء في غضون السنوات القليلة القادمة وأن نصف أنواع الأسماك القرش والشفنين في حوض المتوسط و12 نوع على الأقل من أنواع الأسماك العظيمة مهددة بالزوال بسبب الصيد الجائر والتلوث وفقدان المسكن الطبيعي وقال كينيث كاربنتر منسق تقييم الأنواع البحرية العالمية أنه توجد أسباب تدعو للقلق بشأن سمك التونة ذات الزعانف الزرقاء في البحر المتوسط وشرق المحيط الأطلسي على وجه الخصوص وأشار إلى انخفاض حاد في تكاثر الأسماك العملاقة بسبب 4 عقود من الصيد الجائر المكثف وألقت دراسة باللون على استخدام سفن الصيد عالية الفعالية والشبكات العائمة للصيد لمئات الأحياء البحرية التي لا تملك قيمة تجارية وتقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن مخزون الأسماك يواصل تراجعه عالميا رغم جهود متزايدة لتنظيم عمليات الصيد وإيقاف الصيد الجائر يعني رح تجي على فترة
نكون
ما نقدر ناكل سمك مثل ما نحبه
بإحصائية ذكرتها أمس محطة السي بي سي أنه عدد العائلات الكندية التي يزيد مجموع ممتلكاتها عن $1,000,000 يبلغ أكثر من 1,100,000 عائلة يعني إذا اعتبرنا أنه متوسط أفراد العائلة هو 3 أشخاص يعني ذلك أنه أكثر من 10% من العائلات الكندية لديها أكثر من $1,000,000 من الممتلكات يضيف في الخبر أن 6% فقط من هذه العائلات حصلت على الثروة عن طريق الوراثة بينما كون 94% منها الثروة بواسطة الجهد الشخصي
برافو.
في أمل يعني
في أمل يصير مليونيرية
أكدت دراسة تشكيلية حديثة أن شرب القهوة يحسن أداء الرياضيين لأن القهوة تنبه نظام الأعصاب المركزي وتبعد التعب وتحسن النشاطات الذهنية وأداء العضلات وأوضح الخبير التشيكي في شؤون التغذية العلاجية الدكتور بافل كوهيت الذي أعد دراسة أن شرب القهوة قبل نحو ساعة من ممارسة النشاط الرياضي يرفع الأداء بشكل ملموس ونصح بشرب القهوة قبل ممارسة النشاط الرياضي لفترة تتراوح بين 20 إلى 60 دقيقة وبعد ساعة أو ساعتين من انتهاء التدريبات وليس مباشرة بعد ذلك لأن الجسم يحتاج إلى شرب السوائل كونه بذلك يخلق الوسط اللازم للنقاهة ونبه إلى أن استخدام الكافيين في الرياضة له بعض القيود لأنه مضر للبول ويؤثر في تحسين الجسم على الأوعية الدموية ورأى أن الكمية الكافية لشرب القهوة من قبل الإنسان المعافى هي في النهار الواحد يجب أن تكون بين 4 إلى 6 فناجين من القهوة
واو كل ما رأيولي عن
شعب كتير أهوة بعيلة أرضياني
عشان تكوني رياضية
طبعا
تكوني من
يعني ولازم نشرب قهوة بما نروح نسوق وقت منكون تعبانين وماسكين أخذين السيارة وعم نسوق بقى لازم وحجبوا
قهوه
وطلعوا
وركزوا. دائما كان يقولنا اياها.
ايوه هلا بما ان عم نحكي عن السواقه والقهوه والتعب على السيارات، هلا صرح كمان وزير المواصلات بكيبك السوري الاصل سام حماد انه عدد الضحايا على طرقات كيبك هبط، صاروا 487 ضحيه بسنه 2010، هو ادنى عدد ضحايا من 60 سنه، يعني 29 ضحيه اقل من السنه اللي قبلها. وحسب الوزير أن الإصلاحات وزيادة المراقبة على الطرقات مثلا فوتورادار أعطت كتير نتيجة حتى يقللوا من الأكسيدانات على الطرقات. طبعا مثل ما قلنا يعني أكثر الحوادث اللي بتصير على الطرقات هو الكحول والسرعة، ومثل ما عم نقول التعب، التعب وقت بيكون واحد تعبان وأخذ سيارته بينام على الطريق، يعني هذه كمان أصعب من الكحول كمان. بس يعني هاللي برجع بكرره وبقول اني النص الربع، ربع هالحوادث هن الاولاد هاللي بين ال 15 وال 24 سنه، وهاللي بيكونوا هن هالعمر من الشبيبه بيكونوا بس 10% من الناس، يعني 10% من اللي حاملين الشهاده بيكونوا ربع الاكسيدانات على الطريق. يعني قديش بنردد وبنقول ان شخصيتك، شخصيتها الشاب وقت اللي بيكون مسؤول وما لأنه بيدعس على البنزين.
أكيد أكيد. كمان وجود يعني سيارات الشرطة المتواجدة دائما متخباية بكل الزوايا، هذا عم يخفف أكيد.
ومع هذا عم يشدد الحوادث. هلأ صار عنده أربع نقط بس، يعني اللي عم يبلش بين
أكيد. صاروا الناس يحسبوها عن جد.
يحسبوها بس يعني المسؤولية هالشبيبة بيحكوا 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 ومنحكي ومنقول لهم ديروا بالكم وبليز ومسؤوليتكم وشخصيتكم، ما تستعجلوا يحملوا المسؤولية.
يعني دليل الخبر يلي قلتيه سوزان معناتها يعني عم يجيب نتيجه هالشيء هذا انه قلت الحوادث
ان شاء الله.
يسر جمعية جلجامش أن تدعوكم للمحاضرة الهامة عبد الرحمن الكواكبي، التيار الإصلاحي وكيفية فهمه في البلاد العربية، يقدمها الأستاذ محمد حسين الأطرش السبت الجاي يوم 23 نيسان على العنوان 1375 شارع جرينيه سان لوران، القاعة AB 225، والدعوة مفتوحة للجميع.
توصل باحثون هنود إلى تصنيع أوراق عالية الجودة من ألياف الموز يمكن استخدامها كأوراق مالية، ويمكن أن تدوم أكثر من قرن أو من دون أن تتلف. ونقلت وكالة بريس تراست الهندية عن بي إن كولومبي الباحث في جامعة نفساري للزراعة قوله أنه جرى اختبار الأوراق في المعهد المركزي لأبحاث تكنولوجيا القطن، وتبين أن هذه الأوراق المصنوعة من ألياف الموز يدوم أكثر من 100 سنة، كون هذه الألياف هي الأقوى على الإطراق بينهم. بالإمكان هذه الأوراق أكثر من 3000، لافتا أن إمكانية استخدامها في إعادة الأوراق الأعداد الأوراق المالية، يعني الليرة معد أو الدولار معد يتخزق بسهولة.
أكيد
3000 مرة ممكن نطويها وما يصير شيء، معناته عالية الجودة.
أكيد حتما. يعني بهالخبر اللي قلنا يا زميل حسان بتنتهي فقرة الأخبار المتفرقة. تزورونا بعد الفاصل مع فقرة خاصة بمناسبة عيد الفصح المجيد مع الأب صبري صبرا.
أنتم مع برنامج ليالي يمال الشام. إذا فاتتكم إحدى حلقاتنا زوروا موقعنا على الإنترنت yasham.ca ومنه اذهبوا إلى siri.ca.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة دبلسية مجدوري شنكريش عيران وسمنة بلدي. ماركة ماريكادي 50 414 44 77.
شي ماريكادي لدائنا شفني عكاوي لدائنا.
بدك تحمي حالك وعائلتك؟
بدك تأمين على حياتك من كل الأمراض الخطيرة؟
الحل عند سان لايف، تأمين صحي شامل على كل الأمراض الخطيرة،
وفي حال عدم المرض فيك تسترجع كامل المبلغ اللي دفعته. لا تضيع الفرصة واتصل هلأ بالمستشار المالي محمد سيروان على الرقم
514-887-7706
واستفيد من كل خدمات التأمين والاستشارات المالية
لتصير حياتك أفضل.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك
شو هالخدمة اللي عندهم، شو هالأسعار والاستقبال،
وأهم شيء إنه دايماً عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو، مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9154 8199. جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانور. صيدليات جون كوتو في خدمة أبناء الجالية العربية على العنوان 237 Boulevard de la Côte Vertu 514-331-2134 514-331-2134، أو على العنوان 740 Boulevard de la Côte Vertu 514-744-2555 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، بتتكلم مال الشام بأميل عمار عبد العزيز الموجود حاليا بسوريا بوفاة والدته. الحقيقة كانت وفاته صدمة له، وإن كليات يعني نتيجة المرض وخلال فترة قصيرة كتير توفيت الله يرحمه. من هو منعرف كلياتنا قديش كان متعلق فيه الله يرحمه، وسافر خصوصي لحتى يكون بقربة، يعني الحمد لله اللي كان هو يلي منيح اللي راح الفترة شبع منا. نتمنى له إلى الرحمة وإله الصبر والسلوان.
لك رايح روح شوف ام عمار، اسكن جنب ام عمار. وانا بذكر وقت اللي رحنا على سوريا اخر مره كمان استقبلتنا بدم الخفيف مثل عمار تماما، النكت اللي بيطلع منا بصحتها ما احلاها، يعني الله يرحمها،
الله يرحمها ويصبره، لانه اكيد مصابه اليم اكيد اكيد.
وقبل بيوم كنت عم احكي معه، كان عصام نجم معه عندهم بالبيت، يعني ولا كان في شيء ولا في اي خبر، عم يحكوني كانوا على التليفون اثنيناتهم عم يضحكوا ويمزحوا. وثاني يوم هالخبر المفاجئ للجميع، يعني فعل
يعني انا لله وانا اليه راجعون اكيد. بس كمان بحب أذكر أنه زميلنا مؤيد الخالدي اليوم بتغيب عن تقديم الفقرة لأسباب خاصة، مشغول هو شوي، رح يرجع يلتقي معكم الأسبوع القادم. طبعا وصلنا لفقرة الفقرة الخاصة بمناسبة عيد الفصح المجيد. مساء الخير أبونا وأهلا وسهلا فيك.
مساء الخير فيكم أجمعين. يعني
اليوم أسبوع، يعني نحن عم نمرق هلا بأسبوع الآلام، ياريت تحكي لنا عن أسبوع الآلام وعيد الفصح المجيد.
قبل ما أحكي عن الأسبوع العظيم أو الأسبوع الآلام، بحب أحكي كلمة عن موضوع الفصح. كلمة الفصح، يعني نحن في تعودنا انه دائما في شيء عام من نحكي فيه، بس انما كلمه الفصح متعارف عند الجميع هي تعني باللغه العربيه او بالشرح العربي العبور. هي كلمه عبريه، والعبور لانه بزمن الشعب اليهودي مع موسى عبر البحر الاحمر وانتقل من مرحله العبوديه من الفراعنه الى الحريه كمختار من الله. ونحن مع المسيح حملنا كلمة الفصح الجديد، لأنه عبرنا، عملنا هالعملية العبور من عبودية الخطيئة إلى حرية أبناء الله. فالفصح ما بتعلق بطائفة ولا بديانة. صح المسيحية هنن اللي بيحتفلوا بالفصح، بس إنما هنن شهود للفصح، إنما الفصح والعبور هو للإنسان. وطبعا هذا شيء بيختلف عن الفكر العام اللي بنقول فيه نحن أصحاب الفصح. لا، الفصح والعبور هو هدية ابن الله إلى ابن الإنسان، ويمس الإنسانية بكافة طوائفها وبكافة وجودها. ما شرط معناتها إذا إنسان عم بنتقل من مرحلة الخطيئة، من مرحلة عبودية الخطيئة إلى مرحلة حرية أبناء الله، أنه يكون مسيحي. وما شرط أنه واحد يكون مسيحي أنه يقدر ينتقل من عبودية الخطيئة إلى حرية أبناء الله. فلذلك الفصح هو مسؤولية، مسؤولية خاصة يتحمل الإنسان بغض النظر عن أي انتماء جماعة دينية طائفة دينية لأي كائن كان، إنما فقط لانتماء الإنساني. فهالمسؤولية هي اللي بتخلينا نقدر نعيش في الإنسانية اللي حلم فيها ابن الله وأراد بلحظة من اللحظات أنه نلبسها نحن كبشرية. فلذلك الفصح والقيامة ما هو فقط لكنيسة، ما هو فقط لجماعة، هو للأرض عموما. وما تضحية ابن الله اللي هو السيد المسيح بذاته على الصليب إلا اختيار من الإنسانية لهذه التضحية. هي عملية مشاركة ما بين الإنسان والله في تقديم فداء لنقل هذا الإنسان من عبودية الخطيئة إلى حرية أبناء الله. فالشغل الشاغل اللي كان بالنسبة للإنسان والشغل الشاغل اللي كان بالنسبة إلى الله هو اختيار من الإنسانية لهذه التضحية. هي عملية مشاركة ما بين الإنسان والله في تقديم فداء لنقل هذا الإنسان من عبودية الخطيئة إلى حرية أبناء الله. فالشغل الشاغل اللي كان بالنسبة للإنسان والشغل الشاغل اللي كان بالنسبة إلى الله هو العبودية التي كان يعيش بها الإنسان ضعيفة وبيعرف إيش مدى الضعف، بس بذات الوقت بيعرف إنه إحنا عنا الإرادة وبيعرف إنه عنا الحرية، لأنه هالإرادة والحرية هي زرع من الله في الإنسان. فالقيامة والفصح والعبور هو الإرادة التي يستطيع فيها الإنسان أنه ينتقل من عبودية، وكلمة عبودية كلمة كتير صعبة
صحيح،
عبودية خطيئة لسه أخطر، لأنه عبودية الخطيئة بتسيطر على الإنسان كليا إن كان بالجسد وإن كان بالروح. فلذلك اختار الله أن يفدي البشرية واختار الإنسان أن يكون هذا الفداء على الصد. أسبوع الآلام هو أسبوع التضحية والفداء اللي سارت فيه الإنسانية كلها. ابن الله لما حمل الصليب وسار على الأرض سار كإنسان وكإله يحقق الله وينقذ ويفدي الإنسان. فالقيامة ما هي بس حدث انه نحتفل له بكنيسة، وما هي قرار لازم نقرره بحياتنا
وممارسة أيضا.
ممارسة بقرارنا، لازم نقرر انه نحن قررنا انه نكون حرين، وحريتنا تكون محدودة كونا من الله وكوننا ابناء الله. فحرية ابناء الله هي حرية واسعة، بس انما هالحرية تحترم، لانه محور الأساسي لهالحرية هو المحبة، وكل شيء لما بيكون محور المحبة بيختلف كليا عن المحاور الأخرى. بينما اليوم الإنسان بزماننا اليوم أصبح محور الرئيسي هو المال، أصبح محور الطمع. القيامة بحياة هي طار بتغيير محطنا من المال والطمع إلى المحبة إلى اختيار المسيح. في هالأسبوع أهم أحداث اللي صارت معه هي انه لما كان على الصليب وعبي بتألم وبتعذب بوقفه على الصليب غفر للذين طلبوه. فاذا مع كل شيء كان هو موجود غفر، مع كل هالألم وكل هالشيء اللي حواليه قدر يكون
متسامي.
فاذا نحن اليوم لازم يكون هيك، لازم مش بس للتمثل
نستفيد من هالقدوة هاي.
تماما لازم اكثر من هيك نقرر. فاليوم القيامة بحياتنا، القيامة هي دعوة إلى كل إنسان أنه يقدر يعبر، أنه يقدر ينتقل من الخطيئة، من عبودية الخطيئة. ما نقول أنه نحن أي أنا مالي على أجاري خاطئ بس أنا ماني خاطئ فلان بعمل هيك، أنا ما بعمل. بس بالحقيقة لما بنحط على الحك كلياتنا بنعمل، ما في حدا بقدر يقول أنه هداك بقدر أنا ما بقدر. كلياتنا معرضين، كلياتنا لازم يكون عنا هالقرار. فما ممكن يكون في قيامة على الأرض إلا إذا قدر الإنسان أنه يأخذ مسؤوليته كابن إنسان ويقرر أنه يقدر يعبر من عبودية الخطيئة إلى القيام اللي هي حرية أبناء الله.
حلو هالكلام. شو كلمة أخيرة هيك يعني مختصرة بتوجهها لأبناء الجالية بهالمناسبة، هي دعوة بهالأيام يعني مباركة خلينا نقولها؟
الأسبوع العظيم هو أسبوع كتير مهم بحياتنا. طبعا هو أسبوع لازم يكون مختلف. صحيح أنه كلياتنا عم نعيشه مثل بعضه، يعني الأسابيع كلها مثل بعضه، ويمكن ما بقدر يكون مختلف بحياتنا، بس لازم نحن نخليه يكون مختلف. نخليه يكون مختلف بأنه نقدر نتذكر شيء عملينه ونسامح ونصفح عن شيء حدا أساء لألنا أو أسانا لألو. لأنه إذا بهالأسبوع ما قدرنا نحس بأنه نحن جسد واحد مع المسيح، مش كمسيحية، برجع بقول أنا لما بحكي ما بقصد مسيحية، أنا بقصد الإنسانية. إذا نحن معناتها نحن ما بنقدر نكون إنسانية، الإنسانية تتمتع بأن جسد واحد، فلازم نشوف إشو الألم اللي عم نسببه نحن لهذا الجسد ونحاول قد ما فينا نعالجه. حكينا بالطبيعة، حكينا بالبحر، حكينا بالحيوانات، بس الأهم أنه نحكي بالإنسان، لأنه بالنهاية بنشوف أنه الإنسان هو اللي عم بيشكل هالدمار اللي موجود كله حواليه. فلازم ناخد قرار، ولازم نحن نكون كمسيحية، بحكي هلا، نكون شهود حقيقيين لهالقيامة. مو كافي أنه نحن رحنا على كنيسة أو لبسنا جديد، لا، لازم نشوف إذا نحن مصلحتنا هي اللي عم تكون محور حياتنا ولا مصلحة الآخرين. فلذلك شهادتنا اليوم، وهي كلمة وجهها لكل المسيحيين بكل طوائفهم، بغض النظر عن أي شيء، أرثوذكس، كاثوليك، بروتستان، كل بده كل المسيحيين، بأنه نحن شهود، والشخص اللي بحمل شهادة بحمل مسؤولية، والمسؤولية أخطر من أي شيء ممكن يكون بالحياة أنه يحمله. فرح نحاسب يوم من الأيام على المسؤولية. فلازم بهالأسبوع العظيم بصلواتنا بتفكيرنا نقدر نفكر إيش المسؤولية اللي نحن حملناها، وبعد القيامة نقدر نكون شهود لها القيامة.
شكرا لك، شكرا للأب صبري صبرا يلي قدم لنا فعلا كلمة حلوة عن هالمناسبة عيد الفصح المجيد. أعزائي المستمعين، بعد الفاصل أنتوا على موعد مع المستشار المالي محمد سيروان بالفقرة الاقتصادية، خليكم معنا.
أنتم مع برنامج ليالي يمال الشام. إذا فاتتكم إحدى حلقاتنا زوروا موقعنا على الإنترنت yasham.ca ومنه اذهبوا إلى siri.ca.
بدك تحمي حالك وعائلتك؟
بدك تأمين على حياتك من كل الأمراض الخطيرة؟
الحل عند سان لايف، تأمين صحي شامل على كل الأمراض الخطيرة
وفي حق كامل المبلغ اللي دفعته. لا تضيع الفرصة واتصل هلأ بالمستشار المالي محمد سيروان على الرقم
514-887-7706
واستفيد من كل خدمات التأمين والاستشارات المالية
لتصير حياتك أفضل.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جان كوتو. صيدليات جان كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
أعزائي المستمعين، نرحب فيكم مرة جديدة بالفقرة الاقتصادية. طبعا معنا المستشار المالي محمد سيروان. مساء الخير محمد.
مساء النور يا أهلين.
شو أخبار السوق عندك؟ عم تضحك وأخبار هيك يعني في شيء بتضحك وبدك تقول شيء كتير
حتى نسوزان عم يضحكوا
وتحت الهواء يعني عم نحكي على الذهب وش عرفني
هلا عم تقولي نحن تتجوزت
ما يستطيع الذهب رح نبيع
يعني هلا بنصح المتزوجين يشترون حاسبة يتجهوا للنحاس باعتبار أسعار الذهب غطت يعني وصلت لمرحلة سعر تاريخي لم يسبق يسبق له
تاريخ متشعب هالرقم
نعم.
أو يشوف عروس عندها فلوس
أو هي بعد تشتري صيغتها لحالها والله
لحقت حالك يا محمد. قبل ما نحكي على الذهب والأسهم وكل شيء، شو أخبار السوق؟ خلينا طمنا.
السوق أخباره جيدة اليوم. مؤشر أسواق تورنتو كان أغلق بارتفاع الحمد لله. امبارح كان في انخفاض واليوم اللي قبله كان في انخفاض، ارتفع 160 نقطة وأغلق على 13897 نقطة لعدة عوامل أهمها هي انخفاض الدولار الأمريكي بسبب أنه في احتمال تصنيف الائتماني للديون الأمريكية انه مهدد انه ينزل التصنيف الائتماني للديون الأمريكية، وهذا بيأثر طبعا هذا الشير للمستثمرين على سلامة استثماراتهم بهالدولة. فلما هالتصنيف الائتماني بينزل وبالاستثمارات فباعتبار انه عم بينزل واحتمال في يعني 30% انه التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ينزل،
فهذا اثر يعكس بشكل جيد على الاقتصاد الكندي
طبعا، لان الناس ساعات بتصير بتستثمر اكثر
بكندا
بكندا. وعم بيقولوا الاقتصاديين بامريكا انه اذا البوليسي ميكرز او الحكومة الامريكية ما كان عنده جدية بانه تخفض وتصدر يعني تعمل بلانز وخطط محكمة لينزلوا من هالديون يلي عليها، فهذا عم بيهدد الاقتصاد الامريكي. السبب الثاني لارتفاع الاسواق الكندية هو اليوم هو يوم الربح واعلان اكبر الشركات الامريكية والكندية لاعلان ربحها للربع الحالي من 2011، ومن أكثر القطاعات يلي شهدت وهو الطاقة أسعار البترول يلي عم
ترتفع
وطبعا قطاع المعادن بسبب. بالنسبة لقطاع طبعا سعر البترول وصل 111 دولار للبارل. شركة سانكر انرجي هي أكبر الشركات يعني بهالمجال، ارتفع سهمة تقريبا دولار و13 سنت وأغلق على 42 دولار ونص. بالنسبة لقطاع المعادن كمان ارتفع بشكل عام 3.2%، وعندنا الذهب ارتفع ل 1500 دولار مثل ما قلتي. حسان مبسوط طبعا هون قاعد
بدي يبيع حسان
ايه ها
محمد سيروان حيشتري.
انا الحقيقة انه ما سمعت كلمة محمد
مشتريت
خبيهم هلأ الذهبات حسن شوي. شركة بارك جولد بالقطاع الذهب طبعا كمان ارتفع سهمة تقريبا الدولارين للسهم. بالنسبة للقطاع المالي والمطول اليوم هي بنك ارتفع كمان السهم تقريبا دولار وعشرين سنت للسهم. كمان شفنا شركة أسواق الأسهم الكندية كلنا
لمحت إلى بأنه يعني
حكينا عنها من فترة بسيطة، ارتفعت أسهمها 87 سنت للسهم وأغلق سعر السهم 61 دولار ونص للسهم. الدولار الكندي كمان ارتفع مقارنة مع الدولار الأمريكي وصل 125 من 3 سنين ونص ما وصل لهذا الريت تقريبا، هذا أعلى ريت في 3 سنين ونص الماضية وأغلق على 104.9 تقريبا. بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية كمان كان في ارتفاع بسيط بسبب إعلان كثير من الشركات الأمريكية ارتفاع أرباح للربع الحالي من 2011. من الشركات اللي أعلنت ارتفاع أرباحها شركة إنتل اللي بنعرفها لمعالجات الكمبيوتر البروسيسورز، يعني تخطت جميع التوقعات الاقتصادية وارتفعت أرباحها 29% وصلت ل 3.2 بليون دولار ارتفاع أرباحها. الشركة الكندية متاجر أسواق مترو اللي نحن بنعرفها تبع الجروسري شوبينج كمان ارتفعت أرباحها تقريبا 3.2% وصلت ل 83 مليون دولار. للأسف شركة جونسون أند جونسون اللي نحن بنعرفها نزلت أرباحها 23%.
واو شو هذا
مقارنة طبعا السبب الرئيسي هو ارتفاع السلع ارتفاع الكوست بالسلع فعم تكلفهم أكثر ليعملوا هاي السلع.
وهي واحدة من أهم الشركات
أكبر يعني فيها يعتبر أكبر الشركات بالعالم للمنتجات
والطبية والأطفال
وسلع وغذائية حتى عندهم وتجميل يعني بكل المجالات فهذا أثر عليها. ومن هالباب حنحكي طبعا باعتبار أنه نزلت أرباحها بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية هو الخبر اللي كلنا نمبارح بنسمعه اليوم اللي هو الانفليشن ريت معدل التضخم بكندا ارتفع بشكل رهيب يعني غلب كل التوقعات اللي كان متوقعين انه يصير 2.8% 3.3% مقارنة مع 12 شهر الماضيين على جميع الفئات من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية كان في ارتفاع بال 12 شهر الماضية بالنسبة للأسعار. أكثر شيء طبعا الغاز البنزين ارتفع 18% ودائما 19% الهيتينج فيوز التدفئة أو هيك فينا نقول ارتفع 32% هذا كله مقارنة مع 12 شهر لورا. طبعا الفيجتبلز الخضروات ارتفعت تقريبا 19% كمان اللحمة 5% يعني كل لحمة
لا بالعكس الناس
الترانسبورتيشن المواصلات كمان ارتفعت تقريبا 6.6%
والمينيموم ويج ارتفع شوي ولا ضل مثل ما هو الاجور
ارتفعت الاجور شوي بس ما عم بيحكوا انه ما عم تتناسب مع ارتفاع الاسعار يلي هو موجود. طبعا شو حيأثر علينا هذا الشيء وقتنا كافراد حياتنا المعيشيه اللايف ستايل التدين من البنوك حيصير مكلف اكثر الكريدت كارد حتشتغل على المضبوط لاين اوف كريدت البنك اوف كندا طبعا ما له غافل على هذا الشيء فمتوقعين انه يرتفع او يعني على الاغلب راح يرتفع نسبه الفائده اذا ترتفع بنك اوف كندا بده يرفع نسبه الفائده لتتماشى مع نسبه التضخم مشان ما يصير عندنا اي مشكله اقتصاديه ثانيه. هاي بشكل عام يعني
الأخبار. طب بالنسبة مثل ما قلت هلا محمد إنه الدولار الكندي ارتفع مقارنة بالأمريكي شو التوقعات يعني شو يعني
هلا نحن يعني حاليا عايشين أو عم نشهد بعصر حرب العملات يعني خلينا
نكون هيك يعني more power من أمريكا يعني عملتنا
بالضبط بس بشكل عام بكل دول العالم عايشين حرب العملات إذا فينا نسميها كل البنوك المركزية تقريبا عم بتحاول إنه تخفض من قوة الكرنسي أو العملة تبعها. الناس بتستغرب ليش بيحاولوا ما يقووا هالعملة ليش عم بيخفضوا من هالعملة طبعا بيحاولوا ينزلوا مشان يصير في أكتر تصدير الناس تستورد من عندهم أكتر
أسعارهم
أرخص فبالتالي بينتعش الاقتصاد باعتبار عنا أوروبا أمريكا كندا نسبة الديون بجميع وأغلب دول العالم عم تزداد بشكل يعني لم يشهد التاريخ مثل هاي نسبة الديون بالنسبة لدول العالم بالذات الاقتصادات العالمية الكبيرة يلي بتقود العالم تقريبا فعم بتحاول كل الاقتصادات أو كل البنوك المركزية بالدول أنه تنزل وتخفض من قيمة عملتها لتشجع الناس أنه تستورد من بلدهم. طبعا توقعات بالنسبة لكندا توقعات أنه يرتفع الدولار الكندي لدولار و15 لدولار و20 تقريبا مع الدولار الأمريكي. طبعا نظر على الناتشرال خلينا نقول اللي هي للأويل طبعا نعرف كندا غنية فهذا حده يزيد طلب من على كندا فبالتالي رح يرتفع الاقتصاد الكندي من وجهة النظر هاي. كمان بنعرف انه البانكينج سيستم عنا كندا
محمية
جدا محمية كتير وعالميا وين بصير فيه اجتماعات للدول الصناعية الكبرى دائما بيشيدوا بالنظام البنكي والنظام المالي الكونزرفتيف تبع كندا، مو الحزب الكونزرفتيف.
عنا لقاء معه هلا بعد شوي.
النظام المالي هو كونزرفتيف بحد ذاته، محافظ، فهذا عم بيشجع انه تجي استثمارات خارجيه كبيره، فبالتالي هذا بيحسن من قوة الاقتصاد الكندي، بالذات انه الاقتصاد الامريكي هلأ عم ينمو بشكل بطيء جدا، الديون على الاشخاص والافراد الامريكيين عم بتزيد اكتر، فحيصير التحول اكتر للاسواق الكندية، واذا ارتفع طبعا للدولار و15 او للدولار و20 وزادت الاستثمارات عنا، فهذا الشيء عم بيفيدنا نحنا بكندا
أكيد. طب بالنسبة كمان نرجع للدولار الكندي وارتفاعه بالنسبة للدولار الأمريكي، شو الفوائد والمساوئ بارتفاع الدولار الكندي؟
وحكينا عن الإيجابيات
بس
حكينا عن
السلبيات. الإيجابيات مثل ما أنا الاستيراد، نحن كأفراد كنديين وقت بدنا نشتري من برا عملتنا قوية، ففينا نستورد أكثر بأسعار أرخص،
بس عم نطلع لبرا
حتى لو رحنا لأمريكا وطلعنا وسافرنا، بالعكس نحن عم نستفيد يعني، وعملنا شوبينج بأمريكا هلأ أحسن من قبل، لأنه عم نشتري يعني $100 عم تعمل 105 هلأ بأمريكا تقريبا، فهذا الشيء أحسن لأنه نحن
وقلهم بنفس الوقت
طبعا، بس نحن عم نستفيد أكثر من هذا الشيء. هلأ بالنسبة للمساوئ، التصدير من كندا
صار بيكلف
أكثر، فبالتالي بده يخف التصدير، بس عنا مثل ما عنا التصدير للناتشرال ريسورسز المعادن المواد الأساسية، هي حتى لو ارتفعت العملة حتى لو ارتفعت الأسعار ما في غنى عنا، فبالتالي عم نستفيد نحن أكثر لما عم تزداد الطلب على هال السلع، هي ما بينقص حتى وإن زاد السعر يعني طبعا. عد ما عم نشوف هلأ نحن أسعار البنزين قديش عم ترتفع، بس ما حدا عم بيقدر يتخلى عن البنزين، مضبوط ما عنا تشويس، قد ما أنه يوم مقاطع على محطات البنزين، ثاني يوم عم نضطر أنه نعبي بنزين يعني، فما في خيار، فهذا الشيء صح من وجهة نظر عم بيأثر على التصدير، بس عنا نحن دولة غنية بالمعادن والسلع الأساسية، فهذا عم بيشجع أكثر. بالنسبة للكارز والتركس اندستري بتاع السيارات والتركس، كمان هذا ممكن يأثر سلبا بكندا على القطاعات السيارات والتركس، فبالتالي المصنعين السيارات بكندا أو البائعين السيارات بكندا بدهم يتماشوا مع هذا الوضع ويحاولوا أنهم يخفضوا أسعارهم مشان يقللوا من الكومبيتيشن لأمريكا، لأنه هلأ أرخص إذا الواحد طبعا راح اشترى من أمريكا، فبدهم يحاولوا يمشوا مع هذا الشيء.
بدي أسألك إنه هل الوقت مناسب إنه واحد يشتري دولارات أمريكية؟
انا حسيتك قريتي من
لا والله
ما انت اثنين
عبارين ما عارفاني شو صاير، انا حسيتك
انا قاعد بالنص
وحسان عم يكتب لك هذا السؤال وانا والله ما قريته ابدا
يعني
اكيد لا بس انه
شو طبيعي مشان تخيلوا انا كيف قاعد، انا قاعد بالنص وهي على يميني وحسان على اليسار.
من شوي محمد قلت انه الدولار رح يطلع للدولار $15 و$20، انا برايي
مو انا اللي قلت عشان ما الناس تلومني، هيك التوقعات بالنسبه للخبراء الاقتصاديين. انا اشتري هلا
خلاص عرفنا
انا ما دخلني ما عم اقول ما عم بنطي
طول اخبارك اشتري
انا متاكد حسان عم يشتري صراحه
لا الحقيقة
عم تنسى شوي
يعني بتحب تضيف اي شيء
هذا هو
بالنسبه لليوم. الاسبوع الجاي عنا
ان شاء الله
موضوع ثاني
شيق اكثر من هيك،
اكيد ان شاء الله بتكون الحاله الاقتصاديه الكنديه افضل بكثير
ان شاء الله.
بدنا نشكرك كثير،
شكرا لكم
يعني. سروان مستشار المالي، اهلا وسهلا فيك، ولقائنا معك الاسبوع القادم بنفس الوقت
اكيد ان شاء الله. شكرا
أعزائي المستمعين، رح أترككم مع سوزان وحسان بفقرة العقارات.
أنتم مع برنامج ليالي يمال الشام. إذا فاتتكم إحدى حلقاتنا زوروا موقعنا على الإنترنت yasham.ca ومنه اذهبوا إلى siri.ca.
لو حبيت بدك شم او بدك بيت ما عجنيني لو حبيت قلت لا سوزان حسين بتلاقي لك احلى
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جان كوتو. صيدليات جان كوتو بخدمة ابناء الجالية العربية.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم بالفقرة الاقتصادية. رح أترك لكم المايك لكم أنتو اثنين.
مساء الخير سوزان.
مساء الخير حسان.
سوزان قبل يومين من يوم الأرض العالمي فيك تحكي لنا شوي اللي هو بصادف 22 نيسان ما زال هناك في مساعدات عقارية للحفاظ على البيئة؟
طبعا حسان في دائما مساعدات مالية عقارية للحفاظ على البيئة إن كان من البلديات أو من الحكومة الكندية من الـ CHL. برامج بتنتهي وبرامج بتبلش، يعني بندخل مثلا على العقارات الجديدة، في عندنا نوفو كليما، العقارات القديمة رينو كليما، في عندك المجددة والمصدقة إنها بتحافظ على البيئة، في عندك زرع الشجر، في كتير مساعدات دائما موجودة بكل الأماكن للمحافظة على البيئة.
أحيانا سوزان تكون في مساعدات مشتركة بين البلدية والـ CHL.
الـ CHL سوسيتي كنديان دي بوتيك اي دو لوجمان بالانجليزي بنقول CMHC كندا ناشونال هاوسينج ايجنسي، هي مؤسسه بدون هدف مادي واكثر مساعداتها الماليه مشتركه مع البلديات ومع السوسيتي دابيتاسيون دي كيبيك.
حسب معلوماتي سوزان الـ CHL كانت عرضت مشروع بالـ 2006 للبنائين وكل المحترفين بالعقارات لإنتاج أو تعمير أو بناء مصدق اللي هو منسمي إكليبريوم.
أيوة.
مضبوط؟ طيب ممكن تشرحي لنا شوي سوزان عن المشروع؟
بسنة 2006 دعت الـ CHL كل المحترفين بالبناء بكيبيك لتعمير بيت مصدق بسموه إكليبريوم بطريقة أنه ينتج الطاقة بنفس النسبة اللي بيصرفها، يعني المعادلة لازم تكون صفر، وطبعا مع احترام كل عوامل البناء اللي وصلنا إليها لاختصار الطاقة اللي قبلها اللي صارت مشان التهوية الجي وكل ما هو غير مضر للبيئة.
طيب سوزان شو هي العوامل الإيجابية اللي زادوها حتى وصلنا عليه من قبل هذا المشروع؟
كل مشروع جديد لازم يكون فيه شوية زيادات لحتى يحافظ على البيئة، وهاللي وصلنا عليه قبل، يعني بعد ما وصلنا قبل ما نحط المشروع الإكليبريوم، هلأ زادوا هيدي نوع من التهوية بالبيت، أنواع العوازل، أدوات المستعملة للبناء، وهيدا كله شيء إيجابي، يعني مش بس لسكان البناء نفسه حسان، بس لكل المقاطعة على كل الأرض، وعلى المدى الطويل لازم نوصل للمعادلة اللي بتقول صفر، يعني اني لازم البيت يعطي الطاقة يعني بتساوي هاللي عم يصرف، ولازم يكون المعادلة صفر. إسا ما وصلوا عليها بس يعني تقريبا لازم تكون موجودة.
طيب رح بتقولي على المدى الطويل شو يعني؟ شو
يعني عم بقول لك يعني ما هو مستقبل الأبنية الإكليبريوم؟ يعني المشروع المستقبلي هو وجود عدة مناطق سهلة المنال لتعمير الأبنية، لازم يسهلوا يكون بهالمنطقة مثلا في تسهيل للمواصلات، في يعني مواد أو أي شيء أو أي اشياء حتى يختصروا المي، حتى يعني بدهم بيقدروا كمان يستعملوا المي اللي المستعمله يرجعوا يستعملوها من جديد، يستعملوا مياه الامطار، وهيدي بيعتبروها ان ثاني خطوه لازم تعرض عن قريب. ولحد اليوم هلا تم قبول ورشتين بكندا، واحده باوتاوا وواحده بادمنتون، وغيرها جايه على الطريق اكيد.
رددت كثير سوزان المعادله لازم توصل للصفر، طيب كيف توصل للصفر؟
يعني حسب تصريح الأصياش قال إنه لازم يعني يبلشوا بالشفاج، يستعملوا أنواع عازلة كتير كتير كويسة، يستعملوا تغيير الهواء الطبيعي بالبيت. مثلا ناخد مثل حسان، تتذكر نوفوكليما كان عندهم 2% تغيير هواء بالساعة، الإكليبريوم وصلوا لحتى 4 مرات تغيير هواء بالساعة. يعني كمان في شغلات تانية، لازم نخفف طرق الطاقة السنوي باستعمال مثلا الآلات الكهربائية لاختصار الطاقة المصدر طار، نستعمل صفحات توليد الطاقة الشمسية على سقف البيت لحتى يعني بهال الصفحات توليد بيسخنوا المي وبيدفوا البيت. الشبابيك المصدقة كمان انرجي ستار لازم يكون مش طبقتين بس تيرمو، لازم يكون 3 طبقات عازلة. كمان ما قلت لك استعمال مياه الأمطار، بتحطوا مثلا بدل ما المطر عم يروحوا وينزلوا بالبيزمن على الفاضي ونشيلهم ونركبهم، لا بحطوهم بمحل، مثلا بيحطوا أي شيء ياخذوا المي ويرجعوا يستعملوها لحتى أي شيء لحتى يختصروا الكهرباء كمان.
بس سوزان لا تنسي انه نحن هون بكندا يعني برد كتير، حتى نستخدم الطاقة الشمسية لندفي المي هي شغلة صعبة.
هي ما فكرت فيها.
طيب سوزان طيب كيف نستطيع ان نرى نتيجة اليوم مونتريال مثلا؟ هل يوجد بناء مصدق؟
بمونتريال تقدر اليوم تزور بيت موديل مصدق بورشة بفردان كمان مفتوح للزوار.
وطبعا سوزان تعمير بيت من هالنوع تكلفته أكبر كتير من البيت العادي.
هيدي القصة، يعني أكيد تكلفته لازم تكون أكتر بكتير من البيت الحالي أو البيت العادي. البيوت مثلا أكتر بكتير حتى من البيوت هاللي مصدقة نوفو كليما. بس هالمشروع من أوله استعمل أوله، وأكيد رح يشوفوا مواد أولية بأسعار أرخاص لما يكتر الطلب وتكتر الورشات. يعني هيدي أكيد
معناته بصير في بزنس، بصير في اقتصاد أكتر، بصير محمد سيروان يشرح لنا أكتر عن الموضوع.
ترشح الخلا المعيشة بتروح بعدها. بس لأني في اختصار بالطاقة.
طيب شو بالنسبة للبرنامج الكندي اللي بسموه الـEED؟
الـEED Leadership in Energy and Environmental Design. شو رأيكم بإنجليزي؟ برنامج هيدا طلع بسنة 2000 بأمريكا، وابتدى بالأبنية التجارية وتابع على الأبنية السكنية. أكثر من 3.2 مليار قدم مربع ب60 بلد حاولوا أنهم ياخدوا تصديق الليد دي على أبنيتهم. وبكندا ابتدى البرنامج بسنة 2009 يقبلوا الورشات فيه، وكل ما حصل على تصديق دي هذا يعني أنه مرق بامتحان صعب كتير، يعني باحترام 19 قياس لازم يحترموا بالبناء الجديد. وكل سنة بيوجد تصديق فضي ذهبي بلاتيني. وأول بيت ليد تتذكروا حسان؟
سوزان يمكن كان بـ2007.
برافو برافو. بمونتريال بـ2007 المتسابق كان اسمه إيمانويل بلين كور جرو، كان وقت عمره 28 سنة، أخذ 108 علامات أكثر من أكبر رابح بالسنين اللي قبلها. أكثر واحد كان أخذ 101.5 علامة. هيدا البيت اللي عملوه على أبني دي بارك، ويعني هيدا بيعتبر أول بيت ليد أخضر ومسكون بكندا.
طبعا سوزان في اكيد مساعدات كثيره ومشاريع الحفاظ على البيئه بكبيك وكندا اجمالا، فيك تخبرينا شويه؟
مثل ما شرحت لك باول حلقه، بيوجد بمدينه لابال زرع شجر لكل مولود وغيرها. اكيد اذهبوا على موقعنا يا شام.
سوزان ذكرتيني قبل شوي حكينا انه بلديه لابال عم تهدي شجره لكل مولود جديد. طيب أنا. وشو بتعطي او شو بتهدي لو قص شجره؟
اها هيدي يعني عم تعطي. هيدي هدية رهيبة إذا بدها تعطيها إذا قص شجرة. هلأ إذا بدهم يعطوه هدية شجرة لازم يتسجل قبل 13 أيام العش. جرت ليلة يابانية بتقدم لكل ساكن عنده مولود بين حزيران 2010 وأيار 2011، بس لو قص شجرة. واو هيدا جزا ما بس لإله بالمصاري، جزا لبيئته ولأرضه. لازم ننتبه ونكون حذرين كتير قبل ما نقص أي شجرة على أرضك، غرامة كبيرة كتير. أولا لازم تطلب سماح من البلدية، لازم يكون عندك سبب كتير كتير كبير حتى يعطوك سماح تقطع الشجرة. لازم أول شيء تثبت إن الشجرة ماتت أو عم تموت أو ما فيها أمل. الشجرة خطرة على أمن المشاة. الشجرة بتزعج على مشروع التصليحات أو عم خلدون عم يقلي شيء. أنا حاولت ما أسمعك يا خلدون ما عم تزبط معي. أيوة لازم كمان الشجرة حسان تكون عم تزعج بمشروع مثلا تصليحات بدهم يعمروا عمار جديد أو غيره.
ممكن كمان سوزان أنه تكون الشجرة هي بتضر البيت يعني أو بتشقق الحيطان أو
مثلا بتكون الجزورة. طبعا إذا كان جزورة بتخرب المجارير والأساسات مش معناتها أن البلدية عطتك السماح أنك تقصها، لا لازم يشوفوا إذا في قصة في أمل أنك تصلح المجارير بس ما تقص الشجرة لحتى تعمل طلب أنك تفحص شجرتك وتتصل أكيد بالبلدية وبيقولوا لك هذه الشجرة إذا عطوك السماح، بس بقول لك قبل ما يعطوك السماح بتقص شجرة رح تاخذ وقت فوق ما بتتصور لأنه بدهم يزرعوا ما بدهم يقطعوا.
سوزان أنا بشكرك على المعلومات القيمة اللي دائما بتعطيني إياها. سوزان حجي حسين كوتي موبلي أجري ومديرة ومنشأة موقعنا يا شام على كل هالمعلومات. المعلومات أكيد كلها رح تلاقوها موجودة على السيت yasham.ca. وإلى اللقاء بالفقرة القادمة.
وشكرا لكم أنتم الاثنين، شكرا للمعلومات يعني فعلا مفيدة كثير. حسان كثير عم بيستفيد، بدأ يشتري بيوت هلا ورح ينافسك يا سوزان.
أنا شايف من الذهب لبيوت ما شايف تخلوني اشتري.
على كل نحن بنتمنى لك إن شاء الله تكون أكثر وأكثر يا رب.
شكرا.
نحن عم نقول لازم يكون في مليونيرية كتير، في 6% بس ورثوا والبقايا نحن المليونيرية. لازم نشتغل عليها.
أعزائي المستمعين فقرة نيو جيل رح تكون بعد الفاصل مع نادين كوسا. اليوم طبعا نحن عم نحكي كل مرة عم نحكي عن حزب، بحب نوه أنه نحن ما عم ندعي لا انتخاب حزب معين، نحن عم نقدم برامج كل الأحزاب لحتى تطلعوا عليها. ومشكورة نادين كوسا هي اللي عم تسعى بها المسعى هذا. اليوم رح نحكي عن حزب المحافظين، الأسبوع الجاي حيكون عن حزب الأحرار إن شاء الله. إذن حأترككم بعد الفاصل، أو مو حأترككم، حنلتقي معكم بعد الفاصل بفقرة نيو جيل مع نادين كوسا. أعزائي المستمعين، نحن معكم بفقرة نيو جيل. طبعا مثل ما بتعرفوا هلأ الساحة محتدة بين الأحزاب جميعها بمناسبة الانتخابات الفيدرالية. فقرة نيو جيل مع نادين كوسا بنحاول دائما أنه نقدم كل الأحزاب برامجها لحتى تطلعوا عليها وتناقشوا، وإلكم مطلق الحرية أنكم تتصلوا وتستفسروا وتسألوا عن البرامج اللي عم يقدمها كل حزب. الحقيقة الأول أسبوع كنا مع حزب البلوك كيبكوا، الأسبوع الماضي حكينا عن المناظرة اللي صارت، هالأسبوع اليوم عنا رح نحكي عن حزب المحافظين الكونسيرفاتيف، الأسبوع القادم رح نحكي عن حزب الليبرال. معنا بفقرة نيو جيل طبعا نادين. مساء الخير نادين.
مساء الخير.
أنت اللي حتقدمي كل الفقرة. أجوب إذر كليان عن حزب المحافظين عن منطقة دي دي أو، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير. بيرفون. أوكي. ومعنا كوستا كيريا كيدس كمان عن حزب المحافظين بمنطقة هانسيك. مساء الخير. مساء الخير. أنا بس حب أقول إنه كوستا ما بيحكي عربي كتير بس بيفهم شوي. أنا أنت بتفهم الأسئلة بس صعب تجاوب يمكن. ما هيك؟ أهلا وسهلا فيكم. طبعا نحن اليوم رح نحكي عن حزب المحافظين. بالبداية رح أبدأ، ما بعرف نادين بتحبي أنت تبدي أو أنا أبدأ. نحن بنحب نعرف برنامج حزب المحافظين اللي عم يقدمه اللي نازل فيها الانتخابات. سيد أجوب.
Je vais vous répondre en français ou en anglais, comment vous préférez.
En français.
En français.
Ou شوي عربي.
بدنا جرب.
Okay.
Le programme principal, c'est sur une économie forte pour que nous puissions maintenir une stabilité au niveau de l'économie nationale et ainsi aider nos familles, nos entrepreneurs, nos employeurs, nos employés à pouvoir survivre et traverser la période de la récession qui a frappé le monde entier.
الحقيقة أنا بس بحب أنوه وأقول إنه حزب المحافظين كانت عنده يعني نقطة تسجل له إنه حافظ على اقتصاد كندا بفترة الركود، يعني هي نقطة الحقيقة يعني تحسب لحزب المحافظين.
حكى معنا أجوب على البلاتفورم تبعت البارتي كونسرفاتور بالجنرال، بس يمكن نقدر نحكي هلا على ايش الشباب والصبايا بشوفوا حالهم اكثر شيء. كونستانتين سامي كوستا اليوم كويس. Peut-être nous parler des enjeux jeunesse reliés à cette campagne. On a parlé de l'aspect économique. Le Parti conservateur était celui au pouvoir lors de une des plus grandes crises économiques que notre pays a heureusement surmonté. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu plus en détail des enjeux jeunesse reliés à cette campagne?
Regardez, le Parti conservateur veut voir les jeunes avoir du succès, veut les voir avancer dans notre société. Et veut être sûr que chaque étudiant, chaque jeune, en fait, peut avoir une vision pour pouvoir trouver du travail et subvenir à ses besoins.
Monsieur Everkian, c'est pas votre première campagne électorale, c'est votre deuxième ou troisième, corrigez-moi si j'ai tort.
En tant que candidat, c'est ma deuxième.
Votre deuxième campagne électorale. Vous êtes sur le terrain depuis très longtemps, surtout dans Dollar Pierrefonds. Comment est-ce que les gens vous accueillent? Quelle est la réception des gens face aux politiciens sur le terrain, même si l'élection n'était pas nécessairement désirée par tout le monde?
Tout d'abord, les gens ne sont pas habitués à voir des politiciens ou des hommes et des femmes qui veulent servir en dehors des périodes électorales. Mm-hmm. Moi, j'ai quitté mon poste de chef de cabinet il y a déjà un an pour être sur le terrain, pour rencontrer mes électeurs, mes concitoyens. Et lorsque je me présentais devant eux, ils étaient de façon générale surpris de voir quelqu'un qui vient frapper à la porte avant même qu'il y ait des élections. La réception est très favorable et très chaleureuse parce que je me présente devant les gens pour ne pas leur imposer une vision, pour ne pas leur parler de politique, mais plutôt pour leur demander quelles devraient être mes priorités sur lesquelles on voudrait me voir travailler. Alors mon approche est différente des autres. J'arrive pour demander conseils, suggestions et pourquoi pas des fois des critiques constructives.
Parfait. Costa, première fois que vous présentez dans toutes les élections, vous avez 24 ans, vous êtes jeune, fraîchement diplômé de la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, jeune avocat. Qu'est-ce qui pousse un jeune professionnel à se lancer en politique active pour une campagne fédérale? C'est beaucoup de travail, c'est une grande implication. Qu'est-ce qui vous motive dans tout ça?
Oui, certainement. Regardez, je crois que c'est le vouloir, la volition de faire une différence et de s'impliquer davantage pour pouvoir mener des changements et voir des changements dans notre société. Vous savez, ce n'est pas nécessairement le jeune âge. Il y a beaucoup de vieux politiciens qui font rien. Alors, l'âge n'est pas nécessairement n'est pas un bon reflet nécessairement de la capacité de l'individu. C'est plus la volition, de vouloir faire une différence.
Puis on en parlait un peu plus tôt, avant d'entrer en onde, les jeunes, souvent, on les voit dans les mouvements écologiques, on les voit dans les partis peut-être reconnus d'être de gauche, ils militent dans les associations étudiantes, etc. Qu'est-ce qui pousse un jeune à aller vers un parti qui, habituellement, n'est pas le stéréotype qu'on se fait d'un jeune, dont le Parti conservateur?
Regardez, j'ai regardé toutes les plateforme des partis, et c'est le parti dont lequel je me suis identifié le plus. C'est un parti qui a une bonne plateforme pour l'économie et pour des questions sociales aussi. C'est un parti qui donne des résultats. Vous savez, les autres partis, je vous donne le Parti vert, par exemple, en tant qu'idéologie, c'est fort possible que les idées sont bonnes, mais pour les mettre en application, c'est toute une autre histoire. Et je crois que le Parti conservateur met en pratique ce qu'il promet et il le fait.
Merci.
أعزائي المستمعين، أي استفسار أو أسئلة بتحبوا تشاركوا فيها باللغة العربية الفرنسية الإنجليزية فيكم تتصلوا على رقم 514-745-6789. أيضا فيكم تشاركوا باللغة العربية بإرسال تكست مسج على رقم 514-945-6789. نستقبل كل اتصالاتكم واستفساراتكم. نحن اليوم عم نحكي عن حزب المحافظين الكونسيرفاتيف، وأي استفسار أو مناقشة بتحبوا تقولوها باللغة العربية الفرنسية والإنجليزية.
Monsieur Everclian, vous êtes d'origine arménienne, Costa d'origine grecque et des origines syriennes. On est au 1450. Les gens qui nous écoutent sont issus majoritairement de la communauté du Moyen-Orient. Comment, en tant que candidat, en tant que futur député, en tant qu'homme politique, vous tissez des liens avec les communautés culturelles et dans quel objectif vous tissez ces liens-là?
Une petite correction, je suis Libanais d'origine arménienne.
Pardon.
C'est important parce que c'est là où mes parents ont pris racine après le génocide. Alors je suis fier d'être Libanais et je suis très fier d'être du Moyen-Orient. Le Parti conservateur, c'est un parti ouvert sur l'immigration, c'est un parti ouvert sur les communautés culturelles. Donc c'est dans ce parti-là où nous avons mis les bases pour le multiculturalisme que nous connaissons aujourd'hui. C'est sous un gouvernement conservateur que nous avons augmenté le nombre d'acceptations de nouveaux immigrants, de nouveaux arrivants au Canada. Et l'année dernière, malgré la récession, le gouvernement conservateur a augmenté le nombre d'admissions au Canada avec un chiffre record de 281 000 personnes. Un chiffre que nous n'avons pas vu depuis 6 décennies. La raison pourquoi on fait ça, c'est simple. L'immigration, c'est un pilier pour nous, pour notre pays, pour bâtir l'avenir. Et c'est une immigration qui nous permet d'épanouir, c'est une immigration qui nous permet de construire l'avenir de notre pays. L'immigration, il faut le voir avec beaucoup d'ouverture d'esprit, c'est-à-dire on a une immigration dans la catégorie familiale, on a l'immigration dans la catégorie économique, les individuels, et ensuite nous avons aussi la catégorie humanitaire avec nos cas de réfugiés. Donc ce n'est pas difficile de se retrouver et de travailler au sein du Parti conservateur. C'est un parti national qui a bâti ce pays-là. Et la place des communautés culturelles, la place des nouveaux Canadiens, et la porte est grande ouverte. Et j'invite nos concitoyens à militer au sein de tous les grands partis de ce pays pour que nous puissions servir nos communautés.
Costa, vous aussi, dans votre circonscription, vous avez beaucoup de communautés culturelles, majoritairement une communauté issue du Moyen-Orient. De quelle façon vous allez à la rencontre de ces gens-là?
Certainement. je me sens très proche à la communauté du Moyen-Orient. J'ai beaucoup d'amis qui sont issus du Moyen-Orient. J'ai moi-même des racines qui viennent du Moyen-Orient. Alors je ferai de mon mieux et de tout mon mieux pour promouvoir les intérêts de cette communauté culturelle, définitivement.
Allô, bonsoir.
Allô, bonsoir. معين سلمي معك.
أهلا وسهلا تفضل.
في عندي سؤال للإخوة اللي.
تفضل إذا بتحب تقوله باللغة الفرنسية كمان إذا أريح لك تفضل.
أريح لي بالعربي.
تفضل تفضل.
معلش في مواطن كندي موجود في غواتيمالا.
أوكي.
والحكومة الكندية الجمهورية الكونفدراتيف نكسب الطالب بالطلبة التكليف في كندا. Alors moi je vois que le gouvernement conservatif ne défend pas les citoyens canadiens en dehors du Canada. Et puis, il y a des événements où on ne voit qu'un Canadien. Mais le jour où c'est un Pakistanais ou Afghan ou quoi que ce soit, c'est un citoyen canadien. Alors je veux savoir pourquoi ce gouvernement ne veut pas le rapatrier ici au Canada.
La question de monsieur. Shukran, shukran. Monsieur nous demande le Parti conservateur, contrairement aux autres partis ou comparativement aux autres partis, quelle est sa plateforme par rapport à l'aide aux Canadiens hors territoire, les Canadiens expatriés ou les gens qui sont dans des pays, monsieur parlait du Pakistan ou de cette région du monde, qui ont des problèmes à venir ici ou qui ne se sentent pas supportés par le gouvernement alors qu'ils ne sont pas sur le territoire national.
Je pense que notre cher auditeur est peut-être pas très bien renseigné parce que au fil des dernières années, nous avons démontré au contraire que le gouvernement du Canada arrive toujours à la rescousse de ses concitoyens, de ses ressortissants. On a l'exemple du Liban, on a l'exemple dans d'autres régions où on a eu par exemple des tremblements de terre ou des problèmes politiques. L'important c'est que nos citoyens, lorsqu'ils se déplacent à l'étranger pour y vivre pour une période prolongée, s'inscrivent toujours auprès de nos ambassades. Nous avons 64 missions à travers le monde. À moins que nos ressortissants s'inscrivent auprès de nos ambassades, il est très difficile pour nous de pouvoir les rapatrier. Mais c'est une priorité pour notre gouvernement d'aller en aide et de rapatrier nos gens lorsqu'ils sont dans des difficultés.
On va continuer avec les questions et on invite les gens aussi à nous téléphoner pour nous poser des questions autant en français, en anglais qu'en arabe. Costa, tu te présentes dans un comté qui est détenu par Mme Maria Mourani depuis déjà plusieurs mandats. C'est comment en tant que jeune, en tant que première expérience de se présenter dans un comté où les chances de succès ne sont pas nécessairement immenses et où est-ce qu'on fait face à des politiciens expérimentés qui sont implantés depuis plusieurs années?
Regardez, en politique, il faut ce qu'on croit, nos idéologies, et non nécessairement si on va gagner ou non. Et non seulement en politique que ça s'applique dans tous les domaines. Je crois que Mme Mourani représente le bloc québécois. Je crois que les citoyens de Ahuntsic méritent mieux que ça, méritent un parti qui va être au pouvoir, un parti fédéraliste, un parti qui croit dans les idées du multiculturalisme. Et je tiens à souligner que le bloc québécois est contre le multiculturalisme et contre cette toile de fond diversifiée qui est le Canada.
Merci, on va retourner au téléphone.
Allô? Le jeune Canadien qui est à Guantanamo. Alors, je vois
Guantanamo. Oui, Guantanamo. OK.
Guantanamo.
Tu vas dire la question. Shukran, Elak. Le chakras est Canadien à Guantanamo.
On parle de Omar Khadr ici.
Oui. Est-ce le sujet?
Non, l'Ish m'a pas
dit. Donc, est-ce que le Parti conservateur a une position claire ou particulière sur le cas de M. Khadr qui était détenu à Guantanamo?
C'est un cas très particulier. Je n'ai pas tous les détails sur ce dossier-là, mais pour rassurer notre cher auditeur, je vais aussi réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas très longtemps, nous sommes allés aider des Canadiens qui se trouvaient en Tunisie, au Maroc, en Égypte, lorsqu'il y a eu des problèmes politiques internes. Alors, je pense que il ne faut pas mêler un dossier avec la situation générale ou l'attitude générale de notre gouvernement. Dans le cas de notre citoyen qui est à Guantanamo, c'est un problème hautement politique. Moi, je n'ai pas tous les détails ici pour discuter de ça, surtout que c'est un cas assez difficile.
Effectivement. Costa nous parlait un peu plus tôt de la position du Bloc québécois par rapport au multiculturalisme et surtout par rapport au fait que c'est un parti qui pratiquement ne pourra jamais prendre le pouvoir. Monsieur Verclian, le gouvernement conservateur est déjà au pouvoir depuis quelques années. Il y a un infime nombre de députés conservateurs qui sont issus du Québec. Pourquoi est-ce que vous pensez que les Québécois devraient avoir plus de députés conservateurs, non seulement en région montréalaise, mais au Québec en général?
Je pense que il faut que nous soyons stratégiques au Québec, particulièrement à Montréal, parce que Montréal, c'est la deuxième grande ville en importance au Canada. Montréal représente, sur le plan économique, les poumons, le cœur du Québec d'aujourd'hui, et nous avons la moitié de la population du Québec dans le Grand Montréal. Donc je pense que les Montréalais devraient être à la table des prises de décision, à la table des négociations, là où les grandes décisions se prennent. Et il est inconcevable de voir Montréal absent de cette table-là. Il faut sortir Montréal de cet isolement politique. Et j'invite les Montréalais, particulièrement les communautés culturelles du Grand Montréal, qui composent 50% presque de la population, à être très stratégiques. Parce que avoir un député à l'opposition, c'est bien, bon, ça peut nous servir jusqu'à un certain point, mais avoir des députés au gouvernement, là où les décisions se prennent, on a beaucoup plus d'influence, on peut exercer beaucoup plus d'influence pour accomplir des choses, pour réaliser des projets, pour atteindre nos objectifs. Et Montréal ne devrait jamais être isolé du gouvernement central. Au contraire, le Québec et Montréal seront beaucoup plus forts au sein d'un gouvernement conservateur qui, d'après les indications, va former le prochain gouvernement, minoritaire ou majoritaire, on ne sait pas, c'est la population qui en décidera. Mais je crois que nous devons être absolument stratégiques et il faut aussi choisir des hommes et des femmes qui vont nous représenter, qui vont vraiment transporter notre voix. Il ne faut pas simplement voter par idéologie, il faut voter aussi en choisissant des représentants, des hommes et des femmes qui seront accessibles, qui seront présents et qui seront à notre écoute. Alors c'est ce que je pense qui est le plus important.
Vous avez soulevé la possibilité d'un gouvernement minoritaire. C'est un sujet qui, depuis le début de la campagne, est récurrent. Il n'y a pas un bulletin de nouvelles qui passe à chaque jour sans qu'on parle de ce sujet. Comment convaincre les Canadiens que c'est un gouvernement majoritaire qu'il faut? Ou si la possibilité d'un gouvernement minoritaire, est-ce que c'est aussi grave qu'on le croit? Quelle est votre position sur ce sujet?
Ben, écoutez, on ne doit pas avoir un autre gouvernement minoritaire parce que, tout d'abord, cette élection-là est inutile. Nous n'avions pas besoin de cette élection-là. Ça a été créé de toutes pièces par certains membres de l'opposition pour des fins partisanes. Moi, je pense que les Canadiens aujourd'hui veulent un gouvernement central fort, ils veulent une économie forte et ils veulent pas dépenser 300, 400 millions de dollars à tous les 12 mois, 18 mois pour des élections. Moi, je préférais mettre les 300, 400 millions, les 1,2 milliards que nous avons dépensés sur des programmes sociaux pour augmenter les pensions des vieillesses, pour mettre dans des programmes d'éducation pour nos jeunes, pour mettre un peu plus d'argent, par exemple, au niveau de la santé. Alors, c'est ça le message que je passe ce soir à nos auditeurs. Il faudrait choisir un gouvernement, pas parce qu'on veut simplement éviter une autre élection dans quelques mois, mais surtout regarder le track record de notre gouvernement. Nous avons fait des promesses, nous les avons tenues. Nous avons géré les finances de ce pays dans une situation économique, une récession mondiale du jamais vu depuis les années 30. Nous avons volontairement créé le déficit pour maintenir une stabilité au niveau de l'économie, pour créer des emplois. Nous avons mis de l'argent dans différents programmes. Nous avons créé 28 000 projets. Nous avons retenu en place 240 000 emplois, en plus d'en avoir créé près de 520 000 nouveaux emplois. Le chômage est bas, notre dollar est fort, et nous sommes en train d'aller vers l'avant pour maintenir une stabilité. Nous voulons baisser les impôts, nous voulons baisser les impôts au niveau personnel, nous voulons baisser les impôts au niveau corporatif. Et quand on parle de baisser les niveaux corporatifs, c'est pour nos créateurs d'emplois, parce que ce sont les petites moyennes entreprises qui créent des emplois. Donc, moins d'impôts, plus d'emplois, moins d'impôts au niveau personnel, plus d'argent dans nos poches, dans les poches des citoyens. On investit, on achète, on maintient nos standards, on garde, on paye nos hypothèques, on envoie nos enfants à l'école et la vie continue. Donc, il faudrait être très, très prudent avant de prendre des décisions drastiques.
On parle de plusieurs projets, de plusieurs propositions politiques. C'est bien beau, mais pour pouvoir les réaliser, il faut être élu. Et pour être élu, il faut que les gens sortent voter. On sait que les jeunes sont une strate de la population qui est reconnue pour être très inactif au niveau des élections, surtout fédérales. Costa, de quelle façon est-ce qu'on peut encourager les jeunes à voter? Les jeunes libéraux travaillent très fort, ils font beaucoup de publicité en disant « si les jeunes vous sortez, vous allez bloquer le gouvernement Harper ». Il y a beaucoup de publicité sur les médias sociaux qui se fait par rapport à ça. Comment on va chercher des jeunes et comment on les fait sortir le 2 mai pour voter?
Je crois que c'est important de leur faire savoir qu'ils peuvent faire une différence et que leur voix est écoutée. Ils peuvent choisir le gouvernement qu'ils veulent et par leur et ils peuvent exercer ce droit en allant en votant. Ils peuvent se faire entendre en votant.
Allô?
Allô?
Oui,
j'ai une question pour
Vas-y, on vous écoute. On vous écoute.
Oui, j'ai une question pour le candidat conservateur.
Oui, les deux sont conservateurs.
Ok, alors ça tombe très très bien. Dites-moi s'il vous plaît, si vous, jamais vous êtes élu, est-ce que le parti conservateur va mettre fin à l'agression contre l'Afghanistan? Est-ce qu'il va ramener nos avions qui sont en train de bombarder des pauvres gens en Libye? Et surtout quand on entend le général Bouchard dire qu'il y a des snipers dans les églises en train de tirer sur les gens, alors que tout le monde sait qu'en Libye, il n'y a pas d'église. Et le troisième point, est-ce que vous allez équilibrer votre position par rapport à Israël? Parce que vous êtes pro-israélien 120%. Merci.
Merci pour la question. Donc, sur la question internationale, M. Evertian.
Merci de votre question, monsieur. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que nous avons passé une loi au Parlement l'année dernière. Tous les partis ensemble, nous nous sommes entendus que nos troupes vont finir leur présence militaire en Afghanistan et nous allons simplement laisser une partie pour continuer la mission économique. Ce que nous ne savons pas bien, c'est que la mission qui se trouve en Afghanistan a été envoyé là par un gouvernement libéral sous le premier ministre Jean Chrétien. Ensuite, c'est le premier ministre libéral Martin qui a envoyé nos troupes de Kaboul à Kandahar et c'est là où nous avons commencé la mission combat. Et pendant tout le déroulement de notre présence, nous avons toujours eu des opérations humanitaires. Nous avons créé des écoles, nous avons protégé des femmes, nous avons protégé des enfants. On leur a donné la protection, la nourriture, les vêtements, l'éducation. Alors il y a un aspect de notre présence en Afghanistan qui est mal connu et nous essayons de renseigner nos citoyens. Pour revenir à la Libye, je voudrais faire une correction ici. Nos troupes ne sont pas là pour bombarder des civils, des gens civils. Nous sommes là plutôt pour protéger une population innocente, des hommes et des femmes. Dans ce cas-ci, ce sont en grande majorité des musulmans. Nous sommes là pour protéger une population qui est bombardée par leur propre président, par les forces de leur propre président. Nous ne sommes pas là pour envahir et occuper la Libye. Au contraire, nous sommes là pour une opération de sauvetage et pour prévenir des atrocités, un génocide qui est orchestré par le colonel Kadhafi. Par rapport à Israël, nous sommes le parti qui veut voir la paix au Proche-Orient. Nous sommes d'accord avec les discussions qui comprennent les deux parties parce que nous voulons que le peuple israélien et le peuple palestinien puissent arriver à une paix durable, une paix juste, pour que nous mettions fin à ces tensions qui ne cessent d'escalader au Proche-Orient.
Merci pour cette réponse. On parle beaucoup de la présence du Parti conservateur au Québec et il y a un problème flagrant qu'on retrouve habituellement, c'est l'image de M. Harper au Québec. Et on voit dernièrement dans les médias, sur le site web du Parti libéral, des fun facts, des choses que vous ne savez pas sur votre premier ministre, on va le voir jouer du piano, etc. De quelle façon pouvez-vous mousser l'image de votre chef et qu'est-ce qui fait que les Québécois sont peut-être un peu fermés à M. Harper?
Je peux répondre. Vous savez, être en public, être en politique n'est pas un concours de beauté ni un concours de popularité par rapport à la coiffure, par rapport à la tenue vestimentaire. Administrer le Canada, c'est pas une tâche facile. Nous avons un grand pays complexe. Nous avons des régions, nous avons des territoires, nous avons des champs de compétences fédérales, provinciales, territoriales. Nous, ce que nous faisons, nous gérons, nous administrons le pays dans la meilleure de nos capacités, malgré les situations difficiles. Par exemple, on a eu un problème de récession mondiale. Nous avons géré ça de façon juste et équitable. Nous avons voulu maintenir la stabilité de notre pays. Au Québec, le Premier ministre Harper, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a écouté, il a répondu aux attentes, aux aspirations du Québec. On a donné plusieurs réponses positives aux attentes du Québec. Maintenant, est-ce que c'est assez? Est-ce qu'il faut en faire plus? Bien entendu, il faut en faire toujours plus. Mais il faut aller selon nos moyens. Je rappelle à nos auditeurs que le Premier ministre Harper, c'est celui qui a reconnu le statut spécial de nation du Québec, des Québécois. C'est le Premier ministre Harper qui a donné au Québec un siège à l'UNESCO, chose que nos amis libéraux n'ont jamais accepté de donner. Et ainsi de suite. Ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement conservateur, c'est un gouvernement décentralisateur. Nous ne voulons pas avoir le pouvoir à Ottawa, nous voulons partager le pouvoir avec les provinces et les territoires. Et c'est ce qu'on va démontrer. Et je pense que les Québécois, les Montréalais particulièrement, ils sont en train de réaliser que le Premier ministre est en train de faire un bon travail. Et c'est ça qui va faire que nous allons avoir encore le gouvernement au 2 mai.
On va retourner prendre un appel. Bonsoir.
Allô?
Allô?
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, alors vous avez une question?
Oui, j'ai une question. J'aimerais parler au monsieur candidat. Vous êtes tous les deux candidats pour les conservateurs, c'est ça?
Oui.
Donc, moi, par rapport à l'immigration, je veux poser ma question. Et j'aimerais bien que vous me répondiez sur les objectifs que le Parti conservateur a tracés pour l'immigration. J'entends par là, c'est-à-dire que les immigrants qui arrivent ici avec un bagage scientifique, avec des diplômes, et qu'on ne leur ouvre pas les portes pour le marché du travail, on ne reconnaît pas leur diplôme, et qu'ils ne peuvent pas travailler avec les équivalences qu'on donne ici. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez à leur proposer. Est-ce qu'il y a des perspectives nouvelles par rapport à ça? Et est-ce qu'il y a quand même un changement de politique vis-à-vis de ces immigrants, et est-ce qu'il y a des perspectives nouvelles vis-à-vis des immigrants? Parce que si on va regarder les chiffres pour le chômage, je crois que c'est un chiffre quand même qui est assez élevé. Et la plupart de ces gens, et c'est des personnes qui sont diplômées. Donc je me demande et je pose la question, pourquoi on les ramène ici si en sachant qu'ils vont pas travailler avec leur diplôme? Est-ce que pour remplir les manufactures, les usines, c'est ça l'objectif de ramener les immigrants ici?
Merci pour votre question.
Je vous en prie.
Ça fait plaisir.
Au revoir. Au revoir.
Chère madame, je vous comprends tout à fait et je vous donne raison à vous inquiéter sur cette question-là. D'ailleurs, on dit souvent qu'ici, nous avons, par exemple, les ouvriers ou les chauffeurs de taxi les plus éduqués du monde. Et ça, il faut mettre fin à cela. Notre gouvernement a mis en place une politique assez précise pour aider justement les nouveaux Canadiens, les nouveaux résidents permanents à faire face à cette difficulté dès leurs arrivées. Nous avons créé le Bureau des compétences nationales et nous y avons injecté 50 millions de dollars strictement et spécialement pour faciliter justement l'obtention des équivalences pour que nous puissions intégrer nos nouveaux arrivants sur le marché du travail. Car au Parti conservateur, nous croyons que l'intégration économique doit être la priorité parce que lorsque nos nouveaux citoyens, nos nouvelles familles qui arrivent ici arrivent à s'établir, arrivent à obtenir de bons emplois qu'ils méritent, ils vont ensuite beaucoup plus facilement s'intégrer au niveau de la société. Il y a une autre chose aussi que nous avons proposé dans notre plateforme, c'est que nous allons maintenant également offrir un crédit de 10 000 $ pour les nouveaux diplômés qui arrivent au pays, pour leur donner une facilité, pour leur permettre justement d'emprunter, avoir un crédit pour qu'ils puissent faire des études qui sont souvent requises pour obtenir les crédits manquants, pour qu'on puisse leur donner des équivalences et les préparer à mieux intégrer le marché du travail. Pour nous, c'est très important d'aider les nouveaux arrivants et surtout que notre pays est bâti sur l'immigration. Nous avons créé plusieurs catégories au niveau de l'immigration pour justement encourager les citoyens du monde de venir s'établir au Canada, parce que nous sommes conscients que des fois il y a la fuite de la matière grise et nous voulons freiner ça. Une des façons de faire ça, c'est encourager des citoyens du monde de venir s'établir au Canada. Alors, je vous remercie de la question et je tiens à vous rassurer que nous sommes en train de faire les démarches nécessaires. D'ailleurs, le Premier ministre Harper, il y a 2 ans, a convoqué une réunion fédérale provinciale et il a mis la question des reconnaissances, des compétences, des équivalences de nos nouveaux arrivants sur l'agenda fédéral provincial pour que nous puissions remédier à cette question-là. Maintenant, il y a une technicalité que j'aimerais vous mentionner, vu que c'est une question très pointue que vous me posez là. Alors, dans chacune des provinces et des territoires, nous avons des ordres professionnels. Par exemple, l'ordre des médecins, l'ordre des ingénieurs, l'ordre des comptables. La difficulté que nous avons en ce moment, c'est que lorsque nous regroupons ces agences, ces ordres professionnels, un à côté de l'autre, il y en a environ 40 par province. Alors imaginez, lorsqu'on essaie de régulariser ça au niveau national, on doit transiger avec plus de 400 associations et ordres professionnels. C'est là où un peu ça complique la situation. Mais je tiens à vous rassurer que nous sommes conscients de cette difficulté-là et nous voulons justement remédier à cette difficulté.
Comment téléphone, Mana? Nadine,
bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, une question?
C'est une question, c'est un commentaire aussi.
On vous écoute.
J'ai entendu l'auditeur qui avait parlé pour concernant l'agression de l'OTAN contre la Libye.
Mm-hmm.
Et la réponse de monsieur ne m'a pas convaincu en disant que le Canada est là-bas pour protéger une population contre l'agression de son leader. Si vraiment le Canada voulait, l'OTAN voulait protéger une partie de la population contre son leader, ils auraient pu descendre les avions de Kadhafi au lieu de bombarder une partie civile qui est du côté de Kadhafi. Merci, bonsoir.
Bonsoir.
Je peux réagir si vous voulez. C'est que l'OTAN et les alliés ont établi une zone de non-vol, non-fly zone, pour empêcher justement les avions du colonel Kadhafi de survoler. Mais le colonel n'a pas respecté cette entente, ces engagements ou cette entente avec les pays occidentaux, l'OTAN. Alors nous nous sommes vus dans l'obligation d'intervenir parce que on voulait pas que la Libye devienne une autre Somalie, que la Libye devienne un autre pays où on voit des civils, de la population civile massacrée.
On a parlé de politique étrangère, on a parlé d'immigration, de plateforme électorale. Sur une note plus légère, j'aimerais savoir comment vous vivez cette expérience d'être candidat sur le terrain pendant les 35 jours de campagne. Costa, c'est ta première expérience. Et évidemment, le Parti national a plus de 300 comtés pour répartir ces énergies. Évidemment, on répartit les énergies dans les comtés les plus qui ont le plus de chances de remporter. De quelle façon est-ce que vous réussissez à financer vos campagnes, à mobiliser vos troupes, et est-ce que vous vous aidez entre vous, entre candidats? On a ici 2 générations de candidats, et donc comment est-ce que vous collaborez un avec l'autre pour porter à terme vos campagnes électorales?
Oui, regardez, c'est une excellente expérience. J'ai rencontré beaucoup de personnes, soit au porte-à-porte ou à d'autres événements. J'écoute les personnes et j'essaie de répondre le mieux que je peux à leurs préoccupations. Entre les candidats, on s'entraide beaucoup, soit au niveau de l'information ou au niveau du personnel. Et c'est non seulement une excellente expérience pour rencontrer les personnes du district, mais aussi d'autres candidats et d'autres personnes aussi alors.
Et donc, qu'est-ce que vous aurez retenu d'ici le 2 mai de plus important par rapport à la population dans cette campagne?
Je pense que la préoccupation centrale, les deux questions, c'est le système de santé et l'économie. je dirais. Alors, c'est ça les deux grandes préoccupations de la population. Et je crois que le gouvernement conservateur, le parti conservateur, répond à leurs besoins extrêmement bien.
Et Monsieur Verkliand, c'est votre deuxième campagne officielle. Qu'est-ce que vous retirez de tout ça quand vous rentrez chez vous le soir, quand la semaine est finie? Qu'est-ce que ça vous que ça vous donne comme sentiment?
C'est une expérience très enrichissante. Que nous soyons victorieux ou non, c'est une expérience enrichissante. Parce que lorsque nous prenons la décision de s'engager dans la vie publique, nous le faisons parce que nous ressentons l'appel. C'est un appel, c'est un dévouement. C'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Et lorsque je fais du porte-à-porte, et dans mon cas, ça fait 18 mois maintenant que je fais du terrain, et 11 mois à temps plein, je rencontre mes concitoyens et je les écoute, et je vois à quel point c'est important d'être à l'écoute. Les gens nous parlent de leurs priorités au niveau des familles, au niveau de la société, au niveau de leur communauté. Et lorsqu'on est à l'écoute, on peut développer des plans, des programmes pour répondre à leurs besoins, à leurs priorités. Alors, c'est une expérience très enrichissante. On rencontre des gens très intéressants, des gens intelligents. On échange avec ça et on apprend beaucoup. On apprend beaucoup en parlant avec les concitoyens et ça nous rend beaucoup plus humbles lorsqu'on est candidat, lorsqu'on rencontre les gens chez eux, sur le terrain. Ça nous rend humbles parce que lorsque nous sommes, par exemple, au Parlement ou ailleurs dans le secteur privé, nous sommes tellement préoccupés par notre propre quotidien que nous oublions des choses très importantes, des causes humanitaires, des causes de justice sociale. Mais lorsque nous sommes sur le terrain, on parle avec le vrai monde, là, comme on dit, the people on the ground, on réalise à quel point qu'il y a le besoin pour venir en aide. Dans mon comté, par exemple, j'ai fait le tour de tous les organismes communautaires. Il y a une association qui s'occupe de 947 jeunes enfants qui n'ont pas de petit déjeuner le matin. Pourtant, on dit que le West de l'île, le West Island, c'est très riche. Mais il y a du vrai monde là, il y a des vrais besoins. Donc, que ça soit ça, que ça soit l'association des femmes victimes de violences, que ça soit l'association qui s'occupe des enfants autistiques, et j'en passe. Donc, ça nous rend humbles, ça nous rend simples, ça nous rend modestes. Et c'est ça que j'adore, parce que ça m'enrichit en apprenant toutes ces choses-là, et ça fait de nous de meilleurs citoyens, ça fait de nous des hommes et des femmes qui sont encore plus près de la réalité, et ça nous donne la force de continuer, de persévérer pour servir, et pour rendre notre pays encore beaucoup mieux.
Ces élections auront au moins servi à ça, même si elles n'étaient pas voulues, au moins ça a permis aux gens sur le terrain de rencontrer les futurs dirigeants, les dirigeants actuels et de se rapprocher d'Ottawa. Costa, on a parlé beaucoup de la plateforme nationale d'économie, de reprise économique, mais il ne faut pas oublier que dans chaque comté, il y a des préoccupations locales. Il y a chaque comté a sa réalité, chaque région a sa réalité. Comment est-ce qu'en tant que candidat, vous êtes capable de rassembler la plateforme nationale, les grandes questions qui font les manchettes et les problématiques locales dans chacun de vos comtés?
En tant que problématique locale, je dirais qu'il y a, il faut lutter contre le crime organisé et je crois que la plateforme nationale répond bien aux besoins locaux du district d'Antique aussi. Et pour ce qui est de l'économie, je crois que, regardez, la plateforme du gouvernement conservateur aide aussi à renforcer les industries et la productivité à Arantique aussi. Alors, oui, il y a une plateforme nationale, mais on prend la plateforme nationale et on l'applique au niveau local aussi.
Et dans Pierrefonds-Dollard, j'imagine que c'est un comté qui a lui aussi ses particularités. De quelle façon est-ce que vous réussissez à rassembler les questions nationales et les questions locales?
Bien entendu, on doit s'installer sur les priorités nationales. Dans ce cas-ci, on l'a souligné tout à l'heure, l'économie, la santé, l'éducation, la réduction des impôts et l'environnement. On n'a pas parlé d'environnement, mais l'environnement, c'est très important pour nous aussi. On a investi beaucoup d'argent en matière d'environnement, en matière de réduction des émissions, etc., etc. Mais Pierrefonds-Dollard, dans mon cas, c'est un comté rural et urbain à la fois. Il y a des endroits agricoles, il y a des endroits très urbains. La population reflète la réalité canadienne d'aujourd'hui. J'ai au-dessus de 80 communautés culturelles, par exemple. Ma population représente 30% d'anglophones, 30% de francophones et à peu près 35-40% de communautés culturelles. C'est sûr qu'il y a des industries, il y a tout le volet communautaire, le volet bénévolat, tout ça. Alors, dans ce cas-ci, ce qui me concerne, c'est qu'il faut maintenir au niveau de l'économie une certaine stabilité, mais pour adopter l'approche localement, il y a une priorité qui est vraiment ressentie chez moi, c'est le transport public, par exemple. Donc, lorsque je serai élu, je vais devoir me pencher sur cette question-là. D'ailleurs, j'en ai discuté avec mes conseillers municipaux, les maires locaux, et on va travailler ensemble. Je mettrai en place un comité d'action pour se pencher strictement sur la question du transport. Il y a aussi la question, comme Costa l'a mentionné, la prévention des crimes. Nous voulons prévenir la criminalité, et nous voulons protéger nos communautés. Alors, c'est un peu politique nationale, c'est un peu programme national, un peu politique locale. Le plus important, c'est de pouvoir agencer, c'est de pouvoir transférer les lignes conductrices du niveau national à des besoins locaux. Et c'est ça qui fait la différence entre un bon député actif et un député inactif. Et Costa et moi, ainsi que les membres de notre équipe à Montréal, on prend l'engagement d'être à l'écoute, de servir nos concitoyens et de surtout livrer des résultats pour les Montréalais.
Avant de l'émission tire à sa fin, avant de passer au mot de la fin, chacun d'entre vous, une dernière question sur la campagne en général. Peut-être on va aller au téléphone avant. Anna Hadar, téléphone.
Puis, non.
OK, donc on continue. On a parlé de justice, d'immigration, des préoccupations locales. Au niveau fédéral, bon, il y a le NPD, le Bloc, les libéraux, les conservateurs. Les gens qui ne sont pas souverainistes hésitent habituellement entre les trois partis qui représentent le spectre politique de la gauche vers la droite. Pour les gens qui sont souverainistes, nationalistes, qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là qui, eux, vont vous dire que je sois de gauche ou de droite, je suis avant tout québécois séparatiste et c'est pour ça que mon vote ira au Bloc?
Moi, je pourrais vous dire que avec tous mes respects aux partis d'opposition et dans ce cas-ci au Bloc québécois, je pense que depuis 20 ans, nous avons vu que le Bloc québécois a peut-être contribué à défendre certains dossiers, mais je ne considère pas que le Bloc québécois soit vraiment le parti politique qui défend mieux les intérêts du Québec. Je suis persuadé que le Québec est beaucoup plus gagnant au sein d'une confédération, au sein d'un Canada qui est fort. Le Canada a apporté beaucoup. Le Canada a donné beaucoup de droits. Par exemple, le Québec aujourd'hui a son droit de regard en matière d'immigration. Le Québec choisit son immigration aujourd'hui. La langue française est protégée ici au Québec. Et donc, ce sont des choses que nous avons facilité, et le français est parlé à travers le Canada. Bon, peut-être pas au même niveau qu'au Québec, mais quand même, ça fait partie d'une de nos deux langues officielles. Moi, ce que je dirais à nos Québécois, à nos amis Québécois, à nos citoyens du Québec, c'est que on est beaucoup plus fort au sein d'une confédération qui nous donne une ouverture sur le monde entier. On est beaucoup plus fort au sein d'un Canada qui nous permet d'évoluer sans être obligé de faire des choses sans être obligé de dédoubler certains services, par exemple. Alors, j'invite les Québécois à donner leur confiance au Premier ministre Harper et à son équipe. Et l'équipe du Premier ministre Harper sera encore mieux représentée, plus représentative des Montréalais et des Québécois, si on lui donne une équipe qui vient de Montréal, une équipe qui vient du Québec. Costa, tu veux ajouter quelque chose?
Oui, je dirais que le Québec est très bien protégé. La culture québécoise est très bien protégée, est mieux protégée, en fait, au sein du Canada. La raison même qu'en 1867, que le Québec avait décidé de rentrer, de devenir membre du Canada, était pour préserver sa culture. Et même aujourd'hui, je crois que soit par la charte ou par la loi sur les langues officielles et par d'autres législations fédérales et provinciales, le Québec est très bien protégé dans le Canada et un Québec fort avec un Canada fort aussi.
J'aimerais juste ajouter une chose, que autant le Québec a besoin du Canada, autant le Canada a besoin du Québec.
Oui,
d'après moi, je ne peux pas imaginer un Canada sans le Québec et un Québec sans le Canada. Alors, c'est ma pensée personnelle.
Alors, peut-être rapidement, chacun d'entre vous, un petit mot de la fin, et si vous pouvez nous montrer vos prouesses en arabe, ça serait bien aussi pour les gens qui nous écoutent, avant qu'on passe à d'autres choses. Donc, on avait avec nous Costa Kyriakidis, qui est candidat dans UNSIC, et M. Agop Everkian, candidat dans Pierrefonds Dollar. Costa?
Alors... J'aimerais dire que Anna Mabsout in Markum Lyon. comme on a dit auparavant, Anna Ismi Costa Kyriakidis, et Anna Mohammi, et Msharih.
بأهانسك
كثير حلوة طلعت منك باللغة العربية
كثير أقص
برافو كوستا
بالعربي هلأ
أول شيء بحب أشكركم ست هند ونادين بهالمناسبة الحلوة وبحب ذكر جميع الأوديتور أنه في عنا كجالية من الشرق الأوسط مناسبة وحيدة هالمناسبة أنه يكون عنا شخص ينقل صوتنا ويمثلنا بالبرلمان الكندي أنا بعتبر حالي ابن الجالية ابن الجالية جميع الجاليات من الشرق الأوسط بحكي اللغة العربية
والأرمني
والفرنسوي والإنجليزي والتركي وشوية غريك كمان بس بصراحة أنه هيدي مناسبة وحيدة بالنسبة لنا ما صار عنا ولا مرة dans le passé أنه يكون شخص يكون منا وفينا ويحس معنا يعني nos affinités, nos sentiments. J'inviterai nos auditeurs, بحب أعزم جميع الجاليات أنه qui me donne une chance pour les représenter لأنه أنا إلي هدف واحد أنا بحب أخدم جميع الجاليات
وأنا بحب ضيف وأقول شغلة مهمة كتير أهمية الاقتراع أهمية لأنه هذا بيعبر يعني الاقتراع هو الفوت يعني أهميته كتير أهميته لأنه بيعبر عن وجودنا نحن أهميته أنه بيستمع لنا المرشح لمطالبنا وهذا بيكبر حجم صوتنا وبيشكل قوة لجاليتنا وبيغير أشياء كتيرة نحن منطلبها أهمية الاقتراع هو حقنا بالمواطنة ومستقبل البلد فمارسوا حقكم أعزائي المستمعين ولازم تصوتوا ولازم تختاروا عن قناعة الحزب اللي أنتوا بدكم إياه نحن من خلال هالفقرة هي عم نقدم لكم كل برامج الأحزاب وأنتوا عليكم أنكم تختاروا شكرا لك سيد أجوب شكرا thank you very much
شكرا ما بدو يروحوا يعملوا فوت لدومي بدو يبدأوا يروحوا يعملوا الفوت تاع أنتيباسيون نهار الجمعة بدأ يروحوا يشوفوا على الويب سايت تبع الإلكسيون كندا عشان لي ديتاي بس ما في حدا بدو يقول ما قدرت أروح أعطي صوتي لأنه في 100 مانيات اللي تروحوا بتعملوها منشوفكم كمان جمعة الجاية مع ناس من البارتي ليبرال وناس من الام بي دي وعم نشوف تليفوناتكم عشان
شكرا كثير لك
ميرسي لك
ميرسي لأجوب
كمان أتمنى
أكيد شكرا لكم أعزائي المستمعين وطني أستميحك عذرا إن خانتني حروفي وأرجو العفو إن أنقص قدرا من المحبة فما أنا إلا عاشقة لترابك وأرضك
أنتم مع برنامج ليالي يمال الشام إذا فاتتكم إحدى حلقاتنا زوروا موقعنا على الإنترنت yasham.ca ومنه اذهبوا إلى siri.ca
بدك تحمي حالك وعائلتك؟
بدك تأمين على حياتك من كل الأمراض الخطيرة؟
الحل عند سان لايف تأمين صحي شامل على كل الأمراض الخطيرة
وفي حال عدم المرض فيك تسترجع كامل المبلغ اللي دفعته لا تضيع الفرصة واتصل هلأ بالمستشار المالي محمد سيروان على الرقم
514-887-7706
واستفيد من كل خدمات التأمين والاستشارات المالية
لتصير حياتك أفضل.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
Voyage Maestro 9150 Acadie 514-381-1999
514-381-1999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان مريكادي ماركة الجودي من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة لبسية مجدولي شنكيش عيران وسمي بلدي تبوها من الأسواق. ماركة مريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77
شي مريكا عدلتا أين تبني عكاوي لا أين
خمسمية واربعتاعش مان اثنين اربعة ستة اثنين
برنامج ليالي أمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
بلدنا أرضنا ترابنا علمنا أهلنا بقلوبنا الحرية والسلام والأمان والارتقاء لمستوى الوطن هو ما نحتاجه بهالأيام هي. يا رب تحمي بلدنا، يا رب تحميها من كل مكروه. أعزائي المستمعين، الأرض والوطن مرادفان. هل الوطن يسكن فينا؟ وهل نزرع حب الوطن في نفوس أولادنا؟ هذا هو موضوع حوار مفتوح مع الأب صبري صبرة. يسعد مساك مرة ثانية أبونا، وبيسعدنا أنه تكون معنا بهالموضوع. يعني الأرض والوطن قديش عزيزين على الإنسان، وخاصة لما بيكون بالاغتراب. يعني فقديش نحن هالشي هذا من ورثه لأولادنا، قديش نحن بالمغترب منفهمهم منرضعهم يعني حب الوطن.
السائب اليوم أنه عم نحكي عن الوطن، بس بذات الوقت هو موضوع الأرض
والأرض. أكيد الأرض والوطن يعني
العالم كله عم بينظر إلى الأرض كبيئة، كأشجار، كحيوانات، بس إنما نحن اليوم بحاجة أنه ننظر إلى الأرض كوطن، لأنه إذا جمعنا الأرض مع الطبيعة مع الإنسان بخلق وطن. إذا اختفى واحد من هالثلاثة معناته ما عاد في وطن. والوطن هو شيء مزروع بداخل الإنسان، شيء بنزرع بداخلنا لأنه شيء نحتاجه. إذا فقدناه معناته فقدنا شخصية،
فقدنا هوية،
شخصية مهمة من حياتنا. وهذا الشيء طبعا ما ممكن يعيشه الإنسان إلا بالاغتراب، لأن الموجودين بقلب الوطن هن أصلا عايشين بالوطن، بينما اللي موجودين برات الوطن، الوطن عايش بداخلهم.
يعني هن بحسوا فيه، بس بحسوا فيه أكثر لما بيطلعوا برات البلد،
لأنه خلاص صار بدي يعيش الوطن بداخلهم بدل ما يكون هن عايشين بداخله. فاليوم نحن الموجودين في الاغتراب، الوطن بيمثلنا شيء كتير عظيم. يعني وجع الوطن هو وجع الإنسان، وجع الإنسان صاحب هذا الوطن. وعم بقول صاحب لأنه شغلة كتير مهمة، نحن أصحاب وطن ولسنا سكان وطن. في فرق بين الساكن والصاحب. الساكن ممكن يكون مستأجر مثل ما نسمع بالزاوية الاقتصادية، بس إنما الصاحب هو المالك. فالوطن لما بيكون جريح معناته الإنسان هو جريح، فما ممكن نكون نقدر نعيش بوطن جريح بداخلنا. فالوطن اليوم هو مجموعات، مجموعة موجودة بداخلنا لازم نحياها ولازم نعيشها، لأنه مثل ما قلت اختفاء الوطن من داخلنا معناته اختفاء شخصية كبيرة. واليوم نحن موجودين بالاغتراب، يمكن عنا مشكلة كتير كبيرة هي الأولادنا، لأنه أولادنا بيعانوا كتير كبير، بيعانوا مشكلة كتير كبيرة من هالشي. نحن مرضعنا الوطن اللي هو برا، وهن بدي يعيشوا بالوطن اللي هو هون. فلازم نشوف
إيش هذا واجبنا.
واجبنا نعطيهم وطنهم.
أكيد. في معنى اتصال أبونا ناخده. ألو.
مرحبا،
اهلا وسهلا،
كيف الاحوال؟
الحمد لله، اهلا وسهلا.
برنامجكم كثير حلو. اول شيء بدي اعيد اخواننا المسيحيين بالوطن العربي بشكل عام وبسوريا بشكل خاص.
تسلم، شكرا.
وبالنسبه للوطن، نحن بقلبنا الوطن، نحن الوطن بنحبه اكثر من نفسنا. بس لازم هالشيء هذا اللي عم يصير بسوريا، لازم يعني يعني اللي عم يصير بحمص وبانياس وبالمجازر، يعني مهزله صايره بشكل انه يعني عيب. وصلنا لدرجه يعني هالفيديو اللي شفناه على الانترنت والتلفزيون، يعني شو بيبكي الحجر؟ يعني الناس عم يدعسوا اولاد صغار 16 سنه، عم يدعسوا على ناس عمره 80 سنه. يعني وين صارت هاي اي حقوق انسان؟
يعني أنا بحترم مشاعرك أكيد، أنا يعني بشعر فيك كتير، أنا سورية مثلك، أنا يعني أي قطرة دم نزلت ببلدي أنا بحس فيها أيضا. ولكن ما بتحس يعني إنه يعني نحن لازم نرتقي لمستوى الوطن ويعني يعني نظهره بالصورة يعني اللي لازم تكون؟
لا أكيد أنا معك، بس في شيء كل هذا أنا حكي كل من الأب من البداية برنامج عجبني كتير. كل إنسان شاهد عيان هو مسؤول دم ربه. يعني 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 نحنا يعني حكي كلمة، قال كل إنسان شاهد هو آثم. يعني لازم يعني لازم أضعف الإيمان أنسهنا إنه الإنسان يبلغ. يعني يعني أقل شيء إنه الواحد يحكي بالموضوع. الناس هاي اللي عم تموت، يعني يعني حتى شوف اللحظة على المواقف، يعني خليني احكيها بصراحة، التلفزيون السوري النكرة هالأمور هالمذهلة هاي اللي صارت. يعني مع العلم انه كل الناس يعني شافيتها بشكل علني يعني وين صايرين احنا بشكل
بس تسمح لي قبل الشيء نحن ما لنا شهود لانه نحن ما شفنا شيء. موضوع الانترنت وموضوع التصوير هذا موضوع خارجي يعني هذا ممكن يتم فيه لعب بأي شيء. هو موضوع الجرح بالوطن يعني اليوم نحن موجودين بس ترى معروف بس انه نحن اذا بدنا نكون صادقين مع وطننا لازم نحكي بوطننا. الشيء اللي عم بيصير بالبلاد نحن ما عم نشوفه الا من خلال اشخاص عندهم مصالح معينة فلذلك كلياتنا عم تصلنا ما في شخص ما عم تصله على الانترنت هالرسائل وهالشيء اللي بيجرح وطننا. أنا شخصيا بنجرح بس أشوف مش لأنه حقيقة ولا مو حقيقة لأنه هذا بيجرح الوطن فلذلك نحن لازم نكون منصفين مع وطننا نوقف مع وطننا. نحن بالخارج نحن بالمغترب نحن ما عم نشوف. أنا بصراحة ما شفت بحمص وأنا مثل ما وصل الإيميل اللي حضرتك عم تحكي عنه واللي وصلني وأنا شفته وصلني ذات الوقت إيميل تاني بيعطي الصورة العكسية. فلذلك اليوم نحن ما لازم ننجر وراء مصالح أشخاص لهم مصلحة بأنه يوجهونا بالرأي. نحن الشيء اللي بيهمنا من كل الموضوع هو الوطن. اليوم في وطن جريح, هل نحن بنقدر نوقف مع هالوطن الجريح تنقدر نثبت انه هالوطن موجود بداخلنا مثل ما قلت حضرتك؟
انا قلت لك نحن من بنياس. انا مخيك شخصيا من بنياس وانا الشيء اللي عم يصير ببنياس على علم ودراية نقطة بنقطة شو عم يصير. والاشخاص اللي استشهدوا بقلب بيتهم مقنصين بقناصة وعم غيروا ثيابهم. انا بعرف شخص معرفي شخصيا عريس جديد ما عمره ست شهور خاطر الزلمة متزوج جديد.
صحيح
يعني اذا انا ما بلغت باللي نفسي عم يصير شو بيصير بوطني. يعني هذا مواخذة انت عم تقول انه انت مانك شاهد عيان بس انا فيني اقول لك انه انا شاهد عيان وبعرف شو عم بيصير بالوطن.
صحيح هذا نفس الشيء كلياتنا وصل
يعني معلش لك سؤال.
انا كمان من حمص وعندي قرايبين واهلي بحلب موجودين كمان بس بحب اقول لك شغله واحده. هالخبر اللي عم تقوله هذا صحيح بس مين اللي كان ورا هالقناصه هذا نحن ما بنعرفه.
انا بعرفهم شخصيا بالاسماء. معلش نحن عايشين عدم مواخذه انتم مغتربين صار لكم سنين نحن عايشين مع نحن اخواننا الطائفه العلويه اخواننا الطائفه السنيه عايشين متحابين مع بعض. يعني
نحن عفوا لو سمحت نحن ما بدنا كثير نتشعب بالموضوع.
ما بدنا نتشعب
يعني وبدنا نعطي كمان فرصه للاخرين انهم يعبروا عن رايهم. وصلت رسالتك اكيد ونحن بنحترم رايك. شكرا لاتصالك. رح ناخذ تليفون تاني. اهلا وسهلا فيك. الو ايوه
مساء الخير
مساء النور. اهلا وسهلا.
انا لبنانية بس بتمنى بوجه دعوة لكل شي في خليقة اسمها سورية من كل الطوائف والاديان انه خافوا على بلدكم. احضنوا بلدكم احضنوا اعملوا شي يعني لازم تعملوا شيء. انا يعني امبارح كنت سهرانه عند صديقتي قلت لها لازم نوجه دعوه لممثلين باب الحاره كلهم وكل الممثلين والفنانين العمالقه وغير العمالقه بسوريا ينزلوا بالطرقات ينزلوا يفصلوا بين هاتنين المتحاربين. لازم يوحدوهم ايد وحدة لانه هي مش قضية اشخاص مش قضية
يعني قديش كلمة حلوة منك مدام قديش كلمة يعني عن جد ارتقيتي لمستوى التحضر بهالكلمة هاي. هذا هو عن جد يعني هذا هو المطلب انه نحن نكون كلمة واحدة متحدين
مش قضية اشخاص. هيدا لعب وعم تلعب بكل البلاد العربية ولازم نحن نوعى. انا جريحة حرب لبنان وأنا بعرف شو هو الحرب وشو هو الاقتتال بين الأهل وبين الجيران وبين أهل البلد. صعب جدا كتير ومش معقول يندمر مش معقول ينتهي هالجرح بضل ينزف لمدى الحياة من ولد لولد. فيك توريها الذكرى
الأليمة
يعني بتصدقوا الله العظيم. أنا زرت سوريا من شي تقريبا 20 يوم. طلعت زيارة كنت بلبنان عم طلع الوالدي وطلعت زيارة على سوريا. كان أول يوم الأحداث جيت على لقيتها حلوة كتير سوريا ولقيتها حلوة بأهلها وباستقبالها للضيف وهيك. نحن كلنا عنا قيم عنا العرب قيم كتير غالية وثمينة عشان هيك عم بيحاولوا يدمرونا. فلازم ننتبه وبتمنى كل المتصلين السوريين وغير السوريين ولأي رأي بده يبدي لأي شخص عربي بالشرق الأوسط ما يحط النار الزيت على النار، لازم أنه يوجهه كلام حتى لو كان بينتمي لحدة تاني، بس بالقليل على الإعلام يوجه كلمة يحنن مش يجنن العالم.
كلمة كتير حلوة يعني.
نضم صوتنا لصوتك، لأنه اليوم نحن الشيء اللي عم نحكيه والشيء اللي عم نريده هو أنه نقول للعالم كله بأنه الوطن هو المهم بالنهاية.
والله 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 أنه حرام أنه نخسر بلادنا، والله حرام حتى لو بس ورد اندعتت تحت إجر الناس اللي بيكرهونا، حرام هالوردة تنداف بإجرائهم. فمفروض أنه توجهوا كلام، وأنتوا الإعلام والمسموع بالعالم، فوجهوا نداءات عن جد أنه لازم تغيروا شيء، لازم ينزلوا العالم بالطرقات. إذا بتقدروا توجهوا كلام مباشرة للفنانين وللمثقفين وللأدباء وللكتاب على مستوى نزار قباني الله يرحمه، على مستوى كل هالأدباء اللي طلعت وشعراء من سوريا، ينزلوا بالطرقات، يقعدوا بالطرقات لنشوف شو بدهم يقدروا يعملوا هالفريقين، هل حيكفوا باللي عم بيعملوه او لا حيستحوا ويوقفوا ويحسوا انه عم يخربوا بلده.
شكرا. يعني
الضمير الانساني بانه مهما كان ممكن يصير هنا ببقى اولاد بلد واحد، ببقى كل الاطراف هن اولاد بلد واحد، بلاد سوريا مثل ما اللبنانيه كلهم اولاد لبنان، مهما كان انتماءاتهم، مهما ببقى في شعور داخلي، ببقى في شيء داخلنا موجود هو وطن
يعني اكيد يعني. وانا بطلب هلا من مستمعينا اللي بدهم يتصلوا فينا رجاء ابداء الراي بدون اي تشنج، بدون اي عصبيه، بدون اي كلمات جارحه. نحن عم نتقبل كل الاراء، يعني فاتحين قلبنا لكم، تعبروا عن رايكم بكل احترام وتحضر. معنا اتصال. الو،
مرحبا.
اهلا وسهلا.
انا مدام، انا لبنانيه كمان.
اهلا وسهلا فيكي.
يعني فيها المسيو اللي حكي قبل هالمدام، ولازم تفهموا وضعه، لان انت بتحدثكم بتقولوا انه انتم مش شاهد، يعني ما في كيف يقولوا، يعني ما شاهدتوا شيء. فهذا مش مزبوط، لان كل الاذاعات لما بتحكي ما في اذاعه بتكذب. ففي العالم عم بيتامن قتله، ولاد صغار عم بيموتوا، والشعب كله مثل لبنان، مثل ليبيا، مثل مصر، مثل وين ما كان. فانتوا بتحكوا على الوطن، الوطن اغلى شيء بالكون، بس الوطن مين؟ الشعب هو الوطن يا مدام. كل انسان سوري او لبناني او فلسطيني او يوناني او شو ما كان، هو حامل الوطن. فلما بيجوا هن،
هو اللي بيبقى، هو اللي بيبقى
كيف ما كان مدام. ولادنا هن المستقبل اللي جاي جديد، هن اللي بلازم يترك لهم الارض. يعني الارض ارض، مش ارض كلها دم، فالارض يعني شبعت بقى دم من وين ما كان. فنحن لازم بالعكس نشجع الشعب حتى نكون معهم بقلبنا بصلواتنا. هيدول عم ينقتلوا براء، يعني عم يطلبوا حرية. كل الانسان بده حرية يا مدام. فنحن ما ممكن واحد يعيش بلا حرية. كيف الواحد مدام انت هلا قاعده ببيتك مع اولادك، عندك 7 اولاد 5 اولاد، ما عندك حتى تعطيهم خبز، ما فيك. كيف يعني رئيس الجمهوريه او مين ما كان يجي بيقتل شعبه؟ ما هو شعب، هو عايش من ورا مين؟ عايش من ورا شعبه
مدام.
انت كيف برضه يعني؟ انا فاهمه وضعكم.
لا مدام، ما في وضع. الوضع اللي حضرتك عطولي، نحن ما عندنا وضع. نحن اشخاص سوريين حاملين بداخلنا جرح بوطننا اليوم موجود. بس انا بدي اقول لحضرتك شغله. لما قلت انه نحن ما لنا شهود، نحن ما لنا موجودين بسوريا وعم نشوف شعب سير. نحن عم نسمع من اطراف متعدده، والاطراف متعدده ذات مصالح. هل مصالح
احنا برضو مدام ما في ليبيا اللي عم يصير 2000 شخص بيموت؟ هدول
مدام بليبيا حرب اهليه، وبليبيا وصار
واضح نتمنى انه ما يصير حرب اهليه.
ان شاء الله
يا رب، ان شاء
الله حنكتفي بهالقدر. شكرا لك. اهلا وسهلا.
ايه طبعا بدكم تذكروا، لان ما بدكم.
لا لا
لا، سمعناكي للاخير، نحن عم نسمعك للاخير. تفضلي تفضلي.
ربنا يخلص الشعوب بس وين ما كان.
اكيد. اهلا وسهلا فيك.
ميرسي مدام.
اهلا وسهلا
فيك.
اتفضل ابونا.
بس بدي اقول انه اليوم الوطن العربي مو شيء جديد، انه هو واقع تحت اطماع كتير من الاطراف. بدون ما نسمي أي طرف من الأطراف، في أطماع معينة بالوطن العربي، والغايات للوصول لهل شيء طبعا في عدة طرق، فممكن يكون بأي طريقة ممكن يصلوا لطمع لغايتهم بوطننا. فاليوم نحن ما رح ندافع ولا رح نحكي، نحن عم نحكي عم ندافع عن وطننا، عم ندافع عن الوطن بغض النظر عن المصالح، بغض النظر عن كل شيء. اليوم إذا في حدا بس مجرد ما ينجاب ذكر وطن قدامه بتولد عنده عنف الشيء اللي كان عايشه أو الشيء اللي هذا أكيد ما بقدر يفهم شو الوطن. الوطن هو الشيء اللي بنحب،
يعني مرات بيكون نابع عن محبة، بس التعبير
خاطئ، بس إنما الوطن هو محبة، الوطن هو اللي بنشعر فيه بالدفء، اللي بنشعر فيه بالأمان. طالما هو مجروح معناتها نحن المجروحين.
أكيد. في معنى اتصال. ألو،
خير.
اهلا مساء النور.
انا مصري وبتمنى للشعب السوري ان ربنا يسترها معاه وينجيه. وبصراحه يعني 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 مش عايز اقول يعني ان الثورة في مصر كنت بتمنى انها تنجح، يعني مش عايز السوريين يوصلوا للوضع اللي احنا وصلنا فيه في مصر، مثلا نطرد رئيس الجمهوريه ونحج ونودي السجن ونعمل وكذا وكذا. يعني يا ريت يعني يعني العملية مش عملية تقليد، أنا عارف كل واحد بيدور على إنه يحسن يبقى في حرية وحسن معيشة وكذا وكذا وكذا، بس للأسف الشديد يعني أنا في اعتقادي أنا يمكن الثورة المصرية ما نجحتش قوي لو كانوا هم، لأن دلوقتي في انتقامات وفي أزمة اقتصادية وفي كذا وكذا، فما عملناش المثل اللي هو الحسن اللي احنا يعني نسامح ونبني البلد. فانا بتمنى لسوريا ان والشعبها
تمشي بالطريق الصحيح،
كل خير، لاني يعني حتى لو كان بشار مثلا ظالم او متعسف او كذا او كذا، بس يعني السلام والامان اهم حاجه. اوكي،
يعني شكرا لمشاعرك، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. كمان اتصال. الو،
بونسوار مدام.
بونسوار
مدام. من بنحسكم الاعلاميه نحن عندهم اجمالا بالحياه مبدا الصراحه والحقيقه. مثلا في حروبات صارت ببلاد، في مخطوف 20 30 الف شاب مختفي محبوس، منه مدوب بالاسيد، منه مش عارفين امياتهم وينهم، بعدهم لابسين اسود عم يبكوا عليهم مثل لبنان. فحرام عليكم تقولوا اطماع، مين عنده اطماع؟ رئيس جمهوريه بيسرق مليارات بخبيها برا،
يعني هذا بس اسمح لي اقول لك، لا اسمح لي اقول لك، يعني لا كله كله بس
كلمه، لا اذا بتفهم
يعني تفضل
حضرتك.
تفضل.
بيسرق مليارات، عالم فيش معها تاكل، بيجيب لك نظام بيخطف هي بيقيم هي بحط هي قدام كرسي العداله، بيقيم شخص بحط شخص محله بحاكم اللي بده اياه، هي اللي بيدعم الحزب الفلاني يقتل الفلاني، ما بيصير هالشيء. فحرام على الاعلامي ما يحطش الله قدام عيونه مهما كان دينه، ويمشي بخوف ربه بخدمه خيو الانسان، والا احسن يترك الاعلام.
نحن يعني نحن ما اخذنا، نحن عفوا يعني انت يعني هذا اتهام، نحن ما اخذنا طرف.
الاعلاميه كله مدام لبنان 15 شاب مختفي، ما حدا بيعرف وين ميته، ما عنده لبسه اسود، مش عارفين ميت او طيب محبوس او مختفي وين، وين هالعالم؟ مين مسؤول عنه؟ النظام.
طيب أنا
هو الوطن.
بس بدي أقول لك، بس بدي أوصل لك، نحن لما عم نحكي بموضوع الوطن، في بكل بلد في مشاكل، بكل بلد في قصص، بكل بلد في مين بيسرق وبينها، يعني هذا ما وقف على طرف واحد.
يا خيي بيسرق الشعب عايش، الشعب عايش،
خليني بس كيف فكرتي. هي مشاكل بننادي فيها وقت اللازم ننادي فيها، مش لما نستنى الوطن يكون جريح بنبلش منزيد من آلام الوطن، من زيد السكاكين
بيعدموك، ممنوع تنادي فيها بيعدموك.
اوكي ما يمكن يكون معك حق، بس انا بالنسبة لي هلا ما وقتها انه انا اقول
انه فهمين وضعك كثير. انا
لا 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 ما
يخرب حياتك، انا فهمينك.
لا لا عيني لا لا مش
ولا فهمينك يا خيي، ما انت بس خيي وفهمينك.
اي اكيد هلا وصلت فكرتك، شكرا.
حرام حرام، لازم الانسان بس يتوكل بخيو الانسان. بليبيا طلع واحد عم يحكي انه عن الليبي 14 شخص اغتصبوا مرة واحدة، مثل ما
بس يعني
14 واحد افريق اغتصبوها ورا بعضهم لمرة. يعني أي شخص بيرضى.
يعني أنا بت يعني أعطيناك فرصة لتحكي, بس لو تسمح لنا كمان نحن نحكي. أنا بت يعني بتشكر اتصالك ونحترم رأيك. أكيد في ناس بتكون يمكن موافقتك وفي ناس كتير بيكون أكيد موافقتك.
ما في إنسان عنده قلب وضمير مدام بيرضى بالحكم والظلم والعدل والإعدام والسرقة.
أكيد شكرا لاتصالك, أهلا وسهلا فيك.
يعطيكم
الله يعافيك.
يعني بس أنا بحب أريد أقول إنه اليوم في مثل بالعربي بيقول بس طاعل الذبيحة بكتر الذبيحين, وهي سكاكينة, وهي مشكلة انه نحن اليوم لما بيكون الوطن بألم وجريح منبلش منشك سكاكينة بقد ما فينا في تنقدر نذبحه اكتر. فاليوم انا رجائي بانه من هالشعب وخاصة السوريين منهم اللي هن ابناء هالوطن انه يبعدوا سكاكينهم عن وطنهم. نحن لازم وطننا اذا جريح نساعده على انه يقوم, نساعده على انه يرجع يوقف, مش نساعد نزيد بجروحاته بأشياء موجودة. يعني المشكلة اللي حكى عنها الشخص موجودة من 20 سنة. يعني ما إنه قضية اليوم, لو قضية اليوم فينا نحكي 20 سنة لليوم لسه نحكي فيها. مزبوط في جهات دولية طالب تحكي بتعمل, بس اليوم نحن وطننا جريح. فلذلك أنا رجائي لكل السوريين, وأنا قلت إنه نطلع نحكي بهالموضوع بس لشغلة واحدة توصل رسالة إنه يا جماعة انتبهوا وميزوا بين الأشخاص اللي لهم مصالح بأنه وطننا يكون جريح. لازم نبعد عن الأشخاص لأنه اليوم منوقف مع وطننا, وبالنهاية بيصير مليون حل, بيصير مليون بالتفاهم بالسلام بالحوار في كتير طرق. مش الطريق هو دايما أنه أنا بس أحس شوي حركة بطعن بوطني. فالوطن كتير مهم لأنه نقدر نوقف معه تنقدر نساعده. مثل ما بجيب هالمثل لغوار الطوشي لما مثل شقائق النعمان آخر مسرحية له, بآخر مشهد بيقول جملة: إذا الوطن ختيار أنا عكازته, إذا الوطن جريح أنا الضماد تبعه, إذا الوطن جوعان أنا الغذاء تبعه. فاليوم هاي هي كلمتنا. فنحن ما لنا أي شيء غير أنه عم نطلب أنه يا جماعة نوقف مع وطننا, لأنه الوطن بداخلنا, إذا فقدناه فقدنا شخصيتنا.
أكيد. في معنى اتصال. ألو.
إيه مرحبا.
أهلا وسهلا.
والله إذا تسمحي في عندي رأي آخر. أنا
تفضل تفضل
إذا سمحتي. أنا بعتقد أنه احترامي كله عم يتكلموا يعني وعلى رأسي, بس أنه في مؤامرة على سوريا, مؤامرة كبيرة, والمؤامرة واضحة أنه كل دولة ممانعة وكل دولة وافق وش إسرائيل بالوقت الحاضر بدهم يعمل عليها مشاكل ليضعفوها لإسرائيل ترتاح. عرفتي كيف؟ فأنا بتصور من هالناحية, وخاصة دول الخليج هن اللي عاملين بهالحملة على سوريا, وهنا اللي بده يقوم ويعمل إصلاح وديمقراطية, بيقوم بيقتل الناس على الطرقات وبيطلع السيارات ومسلحين. هذه هيك يعني؟ يعني شو بده من سوريا؟ معناها هو بده إصلاح؟ لا, أنا ما بعتقد. بعتقد في مؤامرة, وأنا بتمنى على الأخوة السوريين إنه يقعوا لها مؤامرة وما يقعوا ويبلشوا بعضهم البعض. انه ننتبه انه بدنا يضعفونا ويضعفوا كل خط قوي على حدود اسرائيل بدنا يضعفوه مش هيك لترتاح اسرائيل ونحن بنكون بعضنا البعض. عرفت شو؟ ما يكون خسروا شيء. انا هذا رايي. فبنتبه للعالم انه هودي اللي عمله يحكوا بهالكلمات الكبيره انه يكونوا عندهم وعي.
أنا بتشكرك لاتصالك, أهلا وسهلا فيك. شكرا. طبعا نحن أهلا وسهلا, نحن فاتحين المجال لكل الأشخاص يعبروا عن رأيهم.
يعني بس في ناس عندهم نهبين يعني عندهم حكي مش طبيعي يعني مش طبيعي يعني.
نحن بنحترم دائما الرأي الآخر ونتقبله.
أنا بحترم أي رأي, بس إنه يكون عندهم واقعية, يكون عندهم عم يفكروا بعقل, مش مجرد يعملوا حرب بسوريا. ليش بدنا نعملوا حرب بسوريا بهالوضع يعني؟ عشان شو؟ عشان إسرائيل ترتاح؟
شكرا لاتصالك, اهلا وسهلا.
مشكور.
اهلا وسهلا. قديش ابونا بتحس انه يعني الغيره على الوطن مرات بتخلي النبره بتبقى عاليه كثير, وبتكون يعني احيانا الانسان بي 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 يعني بيفقد السيطره على نفسه, وهذا كله نابع من حب الوطن. انا يعني انا هذا اللي بشوفه
شيء طبيعي, لانه بعدنا عم نعيش الوطن هون بالغربه. يعني اليوم بنفكر بالوطن أكثر ما نفكر بأي شيء، يعني مثل ما بنفكر بالله يمكن بنفكر بالوطن، مثل ما بنفكر بحاجتنا المالية بنفكر بالوطن. كل نهار بنقول بكرة بدي أحكي مع أختي، بكرة بدي أحكي مع أمي، بكرة بدي أعمل. فالوطن هو موجود معنا حتى ولو
كنا بالغرب. يا ريت نزرع هل هل هالشيء هذا، حب الوطن بدون تعصب بنفوس أولادنا. يا ريت نزرع المحبة ونزرع الإنسانية بنفوس أولادنا لحتى يفهموا حب الوطن بأي طريقة. رح ناخذ اتصال. ألو ألو
أردو.
أيوة
مرحبا.
أهلا وسهلا،
كيفك مدام هند؟
الحمد لله. أهلا وسهلا فيكي
مدام شلهوب.
أهلا وسهلا مدام شلهوب، تفضل.
مدام هند أنا بحترم كتير رأيكم لأنكم أنتم بتضلكم على الحياد، وبحترم رأي جهات الشرق الأوسط لأنه مدام زينة كمان حكت الصبح جمعة الماضي أنه بيضلون على الحياد ما بياخذوا موقف، وهذا كتير شي حلو أنه ما بياخذوا موقف. هذه هي بحترمها كتير فيكم. وبعدين أنا اللي بدي أقوله إنه كل الناس يلي عم بيحكوا إنه هذه مؤامرة من برا يلي عم بتخرب كل الدول العربية، مش إنه دول عربية ضد دولة، نو، هذه مؤامرة من برا من الغرب عم بيخربوا الدول العربية وعم بيضعفوا الدول العربية، بس الشعب هو اللي لازم يوعى ولازم يحط حد لهالشيء. دايما المعارضة هي اللي بتحب تخرب، والغرب اللي عم بيقوي المعارضة تتخرب. ونحن كانت الدول العربية كانت أقوى دول بالعالم، ما كان حدا يقدر يكسرها. هلأ بلشوا حطوا فيها الوسواس وبلشوا يخربوها للدول العربية. هلأ هيدا مش لمصلحتنا، هاي لمصلحة بس العدو تبعنا. لازم الشعب يوعى بقى، حرام يلي عم بيصير بالدول العربية.
مدام شلهوب كلام سليم 100%. أنا بتشكرك كتير على هالمشاعر الحلوة، بتشكرك كتير. أهلا وسهلا.
أوكي ميرسي.
أهلا وسهلا. رح ناخد اتصال وبعدين رح ناخد فاصل. ألو
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا، تفضل.
كيفكم؟
الحمد لله.
حابب أشترك في هالموضوع.
تفضل تفضل.
وبحب أنه أقول للجالية السورية أنه مضبوط ما يحطوا السكاكين على سوريا، لانه حرام يطلعوا بجنسية السورية. اذا بتلاقي في اي ديانة مكتوب عليها مكتوب جنسية ديانة سوري، عرفت كيف؟ فحرام بيصير ببلدنا هيك. هاي الصهيونيين كلها عم تفوت، وبتمنى من كل الشعب السوري انه يوقف وقفة عربي على جنسية سورية، عرفت كيف؟ فهي انا اللي بتمناها.
شكرا، مشاعر حلوة كتير. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو ما في اتصال. ناخد فاصل صغير ومنرجع لكم أعزائي المستمعين، ومناخد اتصالاتكم على رقم 514-745-6789. أيضا نستقبل التكست مسج على رقم 514-945-6789.
مغروم وما فيش في قلبي الا حضنك سوريا،
يا جني من عندك
اشتقت الظلام فيا، مغروم وما فيش في قلبي الا حضنك سوريا. وكل ليل روحي بتروح تفوش عدروبك الحصار، اشتقت لك يا روح الروح ضيعة ضيعة ودار الدار.
كل ليل روحي بتروح تفوش عدروبك الحصار، اشتقت لك يا روح الروح
ضيعة ضيعة.
I'm
a
اللي طيبة لو باع علم في قلبي جاية
يا ريتي
انشرح في قلبي ابواب
أعزائي المستمعين عودة لكم. نحن عم نحكي عن الوطن ووطننا مجروح اليوم ومنتمنى أنكم يعني مداخلاتكم تكون يعني ترتقي إلى مستوى الوطن. نحكي كلياتنا منحب بلدنا وكلياتنا بيعز علينا أي قطرة دم بتنزل. نتمنى أنه تكون اللهجة معتدلة. خلينا نأخذ اتصال. ألو
مرحبا يعطيكم العافية. أهلا
وسهلا الله يعافيك.
حابب أشارك كمان أعطي رأيي من الموضوع.
أكيد تفضل.
مواطن سوري أنا من حما.
أهلا وسهلا.
كيف بتذكر شو صار بحما بسنة 82؟
صحيح.
ما نرجع ذكر إنه صار في قتلة بالآلاف نتيجة قمع ونتيجة فساد ونتيجة كله على بعضه. وهلأ هي أول مرة من 41 سنة لحتى الشعب عم بيقدر يتنفس، عم بيقدر صوته يوصل ل أبعد من أنفه بشوي، يعني من دون لا خوف، من دون لا حدا يسمعه أو يزعجه. الأستاذ اللي كان معك أشار على سكاكين الوطن، للأسف كان مليان سكاكين وبجرح وغرقان بهالشي، ونحن هلأ ما عم نزيل السكاكين، نحن عم نشيل السكاكين، نحن عم نداوي للوطن بهالمحاربة. ما في لا مؤامرات ولا في عصابات خارجية، نحن الناس عايشين بالبلد وشايفين الوضع ومظاهراتنا واعتراضنا على هالفساد اللي عم بيصير، على هالرشوات، على هالقمع، على هالذل. مشان هيك نحن عم نعارض، ما عم نعارض لأنه والله تحت الأمريكان أو عم نسمع كلمة اليهود وهيك.
طب هل حضرتك يعني سمعت القرارات اللي طلعت مؤخرا، هل أنت بتوافق على هالقرارات اللي صدرت بالتحسينات والتغييرات؟
هي بس بداية، هي بداية، يعني صار 41 سنة لحتى طلع هالشي، يعني بس هذا مو كفاية، مو كفاية أبدا. قانون الطوارئ هذا ما كان لازم نحكي فيه هلا لحتى نشال ونحط بداله قانون الإرهاب، يعني بدل ما يصير اسمك معتقل سياسي صار اسمك إرهابي، ما استفدنا شيء. فهي بداية صغيرة وبس ما كفاية أبدا.
شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا.
بس بحب اقول كلمه انه اليوم نحن لما بنكون خارج الوطن وبنعمل معارضه وبنعمل اي شيء، بنكون عم ننقل صوره خاطئه عن الشيء اللي موجود داخل وطننا. فانا بريد انه حيلا صوره لذات النقل عن وطننا تنقل صح. نحن عنا مشاكل داخلية مثل كل العالم، ما في دولة بالعالم هذا. هون حتى اليوم بأمريكا وكندا إذا تطلع مظاهرة بدون إذن بنكون شو بنحطه بالحبس. ما في حدا، كل دول العالم عندها القرارات، كل دول. نحن ما لنا خارجين عن دول العالم، بس نحن اليوم عم نقول إنه ما نعطي صورة خاطئة عن وطننا، ما نعطي صورة خاطئة عن شيء اللي عصير عن وطننا ونصورها للعالم وكأنه هي الحقيقة. هذا الشيء الوحيد اليوم كسوريين عم نطلبه بس. طيب. انه الصورة اللي بدها تنتقل حنحاول لشي تنتقل الصورة الصح، لانه هذا المطلب الصح.
اتصال. الو
مرحبا.
اهلا وسهلا تفضل.
انا بس بدي اعلق على موضوع الاخ اللي قال هو من حما. انا ماني معارض، ولكن انا ضد القمع، وأنا مع التظاهر السلمي، وأنا مع كل دولة تعطي شعبها حقه، بتطلع على الفقير، بتطلع على أوضاعه وتحسن من أوضاعه. ونفس الوقت أنا ضد كل أي دولة تانية. إذا بدنا نجي نقول له للأخ، كان في هون مظاهرة تأييدية من فترة بكندا، الإذاعات الكندية ما أظهرت على شاشاتها المؤيدين، بل أظهرت المعارضين اللي كان عددهم قلة 40 شخص أو 50 بهالحدود. هيدا هل يا ترى شو بيقول لها الدولة اللي نحن عايشين فيها هون؟ هيدي هي الديمقراطية اللي نحن بندور عليها كمان هون؟ وشي تاني بدي أحب علق عليه، أنه الإذاعات اللي عم بتصير الفتنة بسوريا أو بأي بلد تاني، كان باليمن أو بسوريا أو بالعراق، هي إذاعات العنصرية، إذاعات الجزيرة والعربية، إذاعات اللي بتخلي البلاد العربية تتجزأ. الجزيرة مثلا أنا بدي أقول ليه أمير قطر ما بيقولوا عن قطر كيف هي مقع معاهدات مع إسرائيل، وكله واضح صاير على الإنترنت، واضح واضح، الناس ما بقى في شيء مخبى عليها. ليش هالناس هيدا هلا ما بينتقدوا غيرنا؟ كل بلد في بوزيتيف وفي نيجاتيف، ولكن لما احنا بدنا نطلب تغيير وتحسين في نطلبه بشكل سلمي، نجي نخرب حتى الديمقراطية ما تيجي بالإرهاب، ما تيجي بالتكسير، بالحرق، بالقتل. هذا اللي حبيت وقفه أنا، ويعطيكم العافية على
البرنامج. أهلا وسهلا فيك، شكرا. كمان اتصال تاني معنا. ألو.
ألو، مرحبا.
أهلا وسهلا، تفضل.
أنا مواطن سوري عم بتسمع على المواطن اللي أو اللي قبلي يعني. فأنا عجبني حديثه، يعني الديمقراطية ما بتجي بالقوة وبالعنف. بس أنا بتصور إن المعارضة شو هو البديل يعني راح يكون أحسن. ما راح أتصور يعني هالقرارات اللي قام فيها الرئيس كتير كويسة وكتير منيحة يعني. فما بتصور فيه بديل أحسن يعني. يعني المعارضة بدأ أكثر.
شكرا. شكرا لاتصالك.
بس حابة أقول إنه اليوم نحن يعني الحلقة مش هي بجدال سياسي أو بجدال حول، نحن بجدال حول وطننا، حول الشيء اللي اليوم لازم نعمله ونقدمه تنقدر نظهر الصورة الحقيقية لوطننا. هذا الشيء اللي عم نطالب فيه، وهذا الشيء اللي نحن نرغب فيه، بإنه اليوم نكون الصوت الحقيقي، نكون الحقيقة المطلقة والمجردة، بغض النظر عن الإيميلات اللي عم تنبعث، بغض النظر عن الإذاعات، لأنه ما بس وطننا، ما لازم نحكي بس سوريا، لأنه وطننا هو كل الشرق اللي نحن نطلع منه. فلذلك كثير مهم أنه نحن نقدر نظهر الصورة الحقيقية تنقدر نصل، إذا ردنا نصل للديمقراطية الحقيقية بالسلام. اليوم نحن عم نعيش أيام سلام، العالم كله عم بعيش أيام سلام، بخلال الأعياد، من خلال الحوارات، من خلال كله صار يتوصل أنه في سلام، في تفاهم. السلاح لازم يسكت، لأنه لما في سلام السلاح بخرس. فاليوم ندانا أنه اليوم نقدر نساعد على أنه نظهر الصورة الحقيقية لوطننا، الصورة الحقيقية للشعب السوري، الشعب الطيب، الشعب المضياف، الشعب اللي مستعد انه يضحي بدمه من اجل وطنه. هذا هو الشعب السوري، وهذا هو التاريخ السوري. اذا رجعنا لتاريخ سوريا بنقدر نعرف ايش هي. فتاريخ سوريا بعمره ما كان تاريخ دموي، طول عمره تاريخ سلام. وبتمنى من السوريين، بتمنى من كل العرب انه يكونوا رسائل سلام لكل العالم، تنقدر نثبت بالفعل وجودنا بهالعالم.
رح ناخذ اتصال. الو.
الو، مساء الخير.
مساء النور.
انا اسمي ايمان، انا مواطنه سوريه. انا بحب كل انسان سوري او غير سوري يحط الوطن قدامه ويطلع للكرامه. نحن بلدنا كرامتنا، وبتصور يعني ما حدا بيصوننا كرامتنا مثل ما رحنا منصونا كشعب سوري. شكرا لكم.
اهلا وسهلا فيك. قديش صوت عم يدل على انسانة يعني كتير متأثرة من الوضع. اهلا وسهلا فيها. كمان اتصال. الو.
الو.
ايوه تفضل.
انا اسمي جلال، تونسي.
اهلا وسهلا.
انا عجبني كثير البرنامج هذا.
شكرا.
كتونسي وماني بحب كثير كثير سوريا، كثير كثير. لذلك عندي ملاحظة صغيرة.
يعيشك يعيشك.
شكرا. للشعب السوري أنا عندي نصيحة للشعب السوري، أنه الشعب سوريا أول شيء تمثل الوحدة العربية. ليش تمثل الوحدة العربية؟ لأن كشفت مثلا لأنها تمثل فيها كل الطوائف تحب بعض، لا فيها فرق بين سنة لا علويين لا مسيحي. هذا عجبني كثير، وأنا كمسلم فرحان من ناحية هذه. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أنا نصيحة للأخ الرئيس بشار الأسد أن يستفيد من الثورات اللي وقعت في تونس في ليبيا، نصيحة أنه يسمع شعب. وأنا عندي أمل في الرئيس بشار الأسد، لأنه هو رئيس جد، لأنه هو عنده كمان لازم تتحمله. التغيير لازم يجي بالتدرج، لازم يفهم الشعب السوري هيك، لا يجي هيك، لازم يكونوا للحكمة. هو قال ونحن لازم نعطوه الفرصة، مش هيك. التعصب ما يعطيش الحل، لأنه نحن بدنا سوريا دولة موحدة، وهذا وغالي علينا سوريا. لهذا نصيحة للشعب السوري انه يحافظ على وحدة سوريا، وهذا واجبه، والاخ الرئيس لازم يستفيد من ثورات الوقت ويسمع شعبه، وهذا كل ما، واتمنى الخير لكل الشعب السوري.
شكرا لك برشا برشا، شكرا لك.
شكرا،
اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو
الو
الو، ايوه تفضل.
العافية.
الله يعافيك.
انا بس احب مداخله بسيطه.
تفضل، يا ريت تعلي صوتك شوي، صوتك ما له واضح. تفضل.
مثل ما تفضل الاستاذ اللي عندك بالاستوديو قال انه اللي هي بنا مبارزه اعلانيه اليوم نحكي من شك سوريا بالسكاكين وغيره. فعلا اللي تفضل فيه كثير مهم. انا مواطن لبناني، انا مني سوري، بس بعتبر سوريا بلدي كمان، بعتبرها من قلبي. وانا لما شفت سوريا شو صار فيها على التلفزيونات قهرت كثير وزعلت كثير كثير كثير، مش شوي. في شغله واحده انا بتمنى من الاخوه السوريين واللبنانيين وكل الناس اللي بيحكوا عن سوريا يعرفوا ليش هيك سوريا صار فيها. في سبب بسيط كثير للسوريا، لانه هي وقفت مع خط ممانعه، هي الوحيده اللي قدرت وقفت، وهي الوحيده اللي النصر اللي انعمل بال 2006 بلبنان وهزمنا اسرائيل فضل لإله بالدرجه الاولى لسوريا. ولو ما سوريا بورانا وبظهرنا نحن كلبنانيين ما قدرنا كسرنا شوكه اسرائيل وفقرنا لها عينا. في شغله مهمه اخيره ما حطول عليكم، شغله كثير بسيطه. بطلب من السوريين عن جد انه ينتبهوا، لان نحن اللبنانيه عانينا كثير من الحرب الاهليه. ما يسمحوا انه سوريا تروح على الحرب الاهليه، ما يسمحوا انه يصير في فتنه، وما يسمحوا لحدا يفوت بيناتهم، لانه فعلا الشعب السوري مسيحي مسلم بكل اطيافه، سني علوي شيعي شو ما كان، شعب كثير راقي وكثير مميز وكثير كثير 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 يجب ان ينتبه على هذا البلد.
شكرا لك. شكرا لاتصالك. كمان اتصال. الو.
الو
تفضل. ايوه سامعين.
بردي حبيت اقول انا ماهر من تونس، حبيت الاخ اللي قال الوطن اولا، اللي حبيت اقوله اللي كرامه الانسان هي قبل الوطن وقبل كل شيء. يعني كيف انسان غير كرامه اسكو كيف باش ينجم يقدم للوطن، شنو باش يقدم القضيه نتاعو. واسرائيل اللي يقولوا نحن ان كومبلو لا تيوغيدو كومبلو، اسرائيل بالنسبه لها ماذا بها تكون معناها كيما هكا دولة معناها تكون ديكتاتورية باش تبانوا قدام الرأي العام اللي نحن معناها ديكتاتورية، وهي إسرائيل الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. لذا من قوتنا معناها أنها تكون سوريا دولة ديمقراطية وحرة، وأنه الشعب السوري يكون عنده كرامته كشعوب الكل في أوروبا وفي أمريكا. الشعب السوري يعيش معناها مطحون من الأمن ومن كما كنا نحن في تونس. والسلام عليكم.
شكرا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كمان اتصال. الو.
الو، يعطيك العافيه.
الله يعافيك، تفضل.
انا مواطن سوري من الجزيره، كردي، وشرفني اكون سوري واتخذ سوريتي طبعا. القرارات اللي طلعت اللي حضرتكم اشرت اليها قرارات اجت متاخره كثير. مين يعوض هذول الناس ال 300 ألف شخص سوري كردي عن من 63 لحد اليوم عن كل شيء انغصب منهم؟ الأقل الحقوق المواطن الإنسانية، لا دراسة. لما بدي يسافر من القامشلي إلى الشام بدو 100 ألف ورقة ليصل. ممنوع يسكن بفندق، ممنوع يشتري، ممنوع يبيع، ممنوع يسافر، ممنوع يتنفس، لا عنده أرض لا عنده شيء. يعني كل هالقرارات اللي طلعت اللي على اساس سيادة الرئيس طلع بقرار انه بده يعوض لهم الجنسية، ليش بده يعوض لهم الجنسية بعد ايش؟ يعني بعد ما ضغط يولد الانفجار، وقامت بده يعوض وكم شخص راح يعوض لهم؟ هذا بس للجزيرة. عدا انه للأسف للأسف حمص ودرعة وبنياس مجازر هناك بيصير قتل للدم للركب. للأسف ما بنقول مين يعمل هيك من وراها، هو كله واضح. أتمنى أن ما تعاني هالمعاناة اللي هي فيها، أتمنى ما يصير أي شيء، ما يموت أي إنسان كان مسيحي مسلم كردي عربي شيعي علوي. يا ما علويين عانوا كمان وعانوا من النظام للأسف يعني كمان. فأشكركم، شكرا جزيلا لكم على والله أفتخر
واشكركم انه سمحت هيك احكي.
اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. مثل ما عم تسمعوا اعزائي المستمعين اليوم الفقره مفتوحه للجميع لابداء الراي. نحن بنتقبل اي راي عم تحكوه. الفقره اليوم مفتوحه للجميع. المطلوب حب الوطن والاهتمام يعني يعني باختيار الكلمات المناسبه. كمان اتصال معنا. الو
خير.
اهلا وسهلا. مساء النور.
كيفك مدام؟
الحمد لله. اهلا وسهلا.
انا سورية وكمان بدي اعلق على الموضوع.
تفضلي.
يعني هدول كلهم اللي عم يطلعوا وعم يحكوا انا ما بعرف هن استفادوا، هن كبروا، هن وصلوا لمراكز عليا وصاروا عندهم املاك كله من ورا الوطن ومن ورا الدولة، من وراء البعثات، من وراء الرئيس يلي هلأ كلهم عم يتنكروا لأفضاله ولأفضال سوريا. وهالمجازر اللي صارت أنا ما بعرف، مستحيل يكون في مظاهرة سلمية عم يكون وراها قتلة. هدول هن مخربين ونحن معروف إنه الصغير سعره 25,000 والكبير سعره 100,000 لحتى يطلع يخرب لحتى يطلع يكسر. هذا معروف للكل. هدول اللي عم يحكوا عن التجرح وهدول هن وصلوا لهون وكبروا من وراء خير سوريا وفضل سوريا عليهم وفضل الرئيس عليهم. يعني انا ما بعرف هن مبسوطين بهلا بصير اهليهم ما تحت؟ هن اللي عم يشجعوا هالعالم تطلع تخرب تطلع تقتل عشوائي، اهلهم ما تحت، اولادهم ما تحت، مبسوطين باللي عم بصير باهلهم؟
بعدين مدام في يعني عم تتكبر الامور بوقت اللي ما في كل هالشيء، يعني اللي عم ينذكر بهالدرجات مجازر ودم للركاب هذا كله موجود. يعني
كلنا عم نسمع، حتى الجزيره وقت عم تحكي الاخبار، عم تحكي اخبار ناقصه، عم تحكي بس اللي هي بدها تاخده وتترك لحتى تهيج العالم لحتى العالم كله تقوم على بعضها.
وهذا الشيء اللي
سمح بالمظاهرة، سمح مظاهرات سلمية، ما قالوا اطلعوا قتلوا عشوائي، حطوا أقنعة على وجوهكم وأوصوا العالم اللي ماشية بالشارع، هي ما أنا مظاهرة سلمية.
بس
مو بس نحن كنا سوريين، نحن ما حدا بيقبل، نحن صعيد. يعني أنا انبسطت اليوم بقرار وزارة الداخلية، كان لازم يتخذ من زمان ممنوع المظاهرات هاي. هذا تخريب، هذا قتل عشوائي لأهلنا لأولادنا.
شكرا لاتصالك. اهلا وسهلا. اكيد نحن فسحه تركينا للكل يعبر عن رايه ومنرحب بكل الاراء ومنتقبل الراي الاخر وهالفقره خاصه بابداء رايكم. الو
مساء الخير.
مساء النور. اهلا وسهلا.
انا كثير مبسوط بالاذاعه وبشكركم كثير على البرنامج.
شكرا لك.
مواطن سوري طبعا بعتز بسوريا وبعتز ببلدي، بعتز بالطوائف الكثير الموجوده بسوريا وبحضارات الكثير الموجوده بسوريا من ايام ما قبل التاريخ. طبعا الشيء اللي عم يصير بسوريا هيدا ما انه مظاهرة سلمية ولا انه شيء من اجل الوطن، وانما هيدا مظاهرة مسلحة، عصابات مسلحة عم تقتل المواطنين بدون اي رحمة، حتى عم تمثل بالجثث مثل ما شفنا. واكثر من تضرر من العصابات المسلحة هن رجال الامن ورجال الجيش اللي هن عم يدافعوا عن كرامتنا وعن شرفنا. طبعا هالاحداث هيدي بتذكرنا بالاحداث اللي صارت بالثمانينات، كانت كمان عصابات مسلحه وسموها ما بعرف شو سموها ساعتها، يمكن معارضه كانت، بس هيدي ما انا معارضه، لا بالثمانينات كانت معارضه ولا هلا كانت معارضه. وبالمناسبه بحب اترحم للرئيس حافظ الاسد الله يرحمه، لانه فعلا صرخ ساعتها مضبوط، يعني ردا على بعض الاخوان السوريين اللي لسه حاملين على الوطن وحاملين على الرئيس بشار، لانه صار شيء كان لازم يصير وغير هيك ما كان بيصير.
بتشكر اتصالك. اهلا وسهلا.
اهلا
وسهلا. كمان اتصال تاني. الو
بونسوار.
بونسوار.
معك مواطنه سوريه.
اهلا وسهلا.
انا بعيد من هون كل شيء بنقدر نبعثه احاسيس وبنعطيهم قوه وبنعطيهم دعم لو انه بعاد عنه، بس انا عشمي كان بالمواطن السوري اللي عايش برات سوريا انه يدعم الشيء اللي عم بيصير بالحزن وبالكلمات الحلوه يمكن بتساعد اكثر، لانه مع الاسف اللي عم يحكي من حما، يعني يا ريت يتذكر ليش هيك صار بحما. هي وحده. وتاني وحده، عيب علينا نحن كمواطنين سوريين عايشين بالمهجر ندق ببلدنا، هي بلدنا، واللي ما له بلد وما له اصل فهو عيب يقول الحال هو شو. بس أنا حبيت إني أتدخل وقلكم الله يكون معكم والله يكون معهم وصيام فضيل وأيام مباركة وبأيام المسيح إن شاء الله منطلقنا الله يقوي لبشار وإن شاء الله بيضل راية مرفوعة والشام شامع الدهين.
أهلا وسهلا فيكي, شكرا لاتصالك. أهلا وسهلا. كمان اتصال تاني. ألو.
ألو عسلمة.
أهلا وسهلا تفضل.
أهلا, أنا مواطن تونسي عايش هون في كندا.
تفضل.
أتمنى يعني كانت عندي أمنية كبيرة برشا انه نتمنى انه تكون كونفدرالية عربية كيف اوروبا صارت هلا. يعني احنا عندنا في كل شيء يعني متواضع هو يعني اللغة العربية وفي ديانات متكاملة, ولهذا اتمنى انه يكون في كونفدرالية عربية باش نجم تسكت كل التدخلات اللي نجم تكون خارجية كيف نجم تكون داخلية. هذا احسن شيء انه يقفل دماء المواطن العربي, وشكرا لكم.
اهلا وسهلا فيك. مثلا نور, يا ريت تراجعوا بتعقده. تفضلي.
بس انا كنت حابه ابدي رايي, بس انه بوجه تحيه للسيد بشار الاسد, هو رفع راس العرب لانه هو الزعيم الوحيد اللي واقف بعده بوش اسرائيل وبوش امريكا. انا ما بنسى وقفه سوريا معنا وقت صارت الحرب بلبنان كيف استقبلونا, مع انه كان في ناس لبنانية ما استقبلونا وقت كيف مثل ما استقبلونا السوريين. وبنصح السوريين ما يخلوا يصير فيهم مثل ما صار بلبنان, قسمونا طائفيا, صار يعني حرام يصير بسوريا هيك. يعني يا ريت كل العائق يعني كل السوريين يوقفوا ايد واحدة ويتحدوا وما يخلوا حدا يقدر يخرب بيناتهم.
اهلا وسهلا فيكي. رح ناخد اخر اتصالين لانه الوقت انتهى. الو.
الو, مساء الخير.
مساء النور, تفضل.
انا مواطن لبناني.
تفضل.
بدي قلكن شيء صغير بس.
تفضل.
نحن بنحب الشعب السوري كثير, شعب شقيق علينا, بس ولكن في شغله صغيره بدي قلكن. الشعب السوري مع احترامي له تعود على انه يضل مدعوس من وقت ايام الرئيس الاسد حافظ الاسد لليوم. دعس كل الشعب وامعه بالقوه غصبا عنه, وبننسى 40,000 اللي قتلهم بالطيران مرة واحدة بحما وقتها, وبنعرف مين دعمه ومين حطه للرئيس السوري.
وقبله مكمل هلأ بنفس الطريقة
وبيدعس العالم تازلني
بالقوة.
وبعدين شغل صغير
اسمحلي. لا اسمحلي دايا.
نحن ما
بنريدك بسوريا
لأن الدول نحن بنحبها كتير
جاي
علينا وأخوي ومثل
أخنا. اسمحلي دايا
عفوا صغيرة, بس صغيرة صغيرة خلي يكمل وقبل
مفضل.
والرئيس الأسد هلأ يلي على الشيعة مصير عنده هودي العالم عم ينظروا العصابات اللي عم يقولوا عنهم, هودي كلهم عصابات, هودي كلهم المخابرات السورية مقنعين بتياب بدنية, وانا قريبين كلهم بالشام وبسوريا وبيعرفون واحد يلي عم ينزلوا. هودي عم يقولوا في عصابات خارجية, العصابات هن جداتهم المخابرات السورية يلي عم يقمعوا الشعب بالقوة. واذا العالم يلي عم يتصلوا بيحبوا يضلوا مقموعين هيك وما بيريدوا الشعب يعبر عن رأيه وخايفين يحكوا ولا اي كلمة بسورية, قالوا يحكوا يقولوا هيك يحكوا كلام كله مظبوط.
هذا
كله الحكومة السورية اللي عم تقمع الشعب وتقتله. الشعب قالوا حق يحكوا ومن 40 سنة لازم يشيلوا حال الطوارئ ويخلوا العالم تاخد ديمقراطية تبعها والحرية تبعها.
هذا كله مظبوط
وما في شيء من الواقع عم يحكوا.
تعمل معرفة. أنا بريد أول شيء هذا اتهام وتجريح كثير كبير بالشعب السوري. الشعب السوري عبره ما كان مقموع, والشعب السوري تاريخه واضح وظاهر لكل العالم. في كتاب التاريخ خليني احكي. انا بريد بس اقول انه اليوم نحن ما فينا نجرح, لانه اليوم الشعب السوري معروف وتاريخنا واضح وصريح. اليوم نحن رجال نحب السلام, فلذلك بتمنى انه هالكلام مقموع ومدعوس. هذا بنقال ممكن بالشوارع بس ما بنقال لشعب ذو حضارة وتاريخ مثل الشعب السوري.
رح ناخد لدي الوقت, رح ناخد اخر اتصال. الو. 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 ما بعرف. ما في اتفاق. اوكي بكلمة اخيرة يعني مثل ما سمعتوا اعزائي المستمعين نحن تركنا المجال لكل المستمعين بكل اطيافهم بكل ارائهم بكل اقتراح اي شيء حبيتوا تحكوا نحن تركناها فسحة حرية تتكلموا فيها لمدة ساعة كاملة. نحن كنا عم نحكي عن الوطن وعن حب الوطن. كل انسان يسكن بداخله الوطن وكل انسان عبيبي بيشوف قطرة دم ببلده عم تكون عم تأثر عليه أكيد. يعني ما بعرف شو بتحب تختم. ومثل ما سمعنا يعني آراء مختلفة من كل أبناء الوطن العربي من تونس من المغرب من لبنان من مصر من سوريا يعني من كل البلدان العربية كان في آراء. تفضل.
الشيء الوحيد اللي بحب أقوله إنه اليوم ما نأخذ نظرتنا ونعتبر إنه نظرتنا هي الحقيقة. ما شرط إذا أنا بقعد مع رفقاتي بحكي بحد بمجال وبعتبر هالكلام هو الحقيقة هذا هالشي اللي أنا عم بحكيه هو الحقيقة معناته بعمم وبعتبره صحيح. اليوم الحقيقة تختلف عن المنظور الشخصي للإنسان. في حقيقة عامة في منظور عام هذا اللي لازم نشوفه في محور عام ممكن نحكي فيه. بس أنا مجرد إنه نظرتي معينة لأنه أنا بعرف بقدر بحمل السلاح معناته أنا قوي لأنه جاري بيعرف يحكي بيسلم علي وبيصبي علي وبيحكي معي بسلام معناته هذا شخص ضعيف. لا إنما نحن في صدد الحديث عن الوطن. نحن عم نحكي عن الوطن وعم نحكي عن الوطن اللي داخلنا والمصلحة العليا والشيء اللي موجود بسوريا هذا بيخص الأشخاص اللي موجودين هن وهن المسؤولين عنه. فأنا رجائي وطلبي والشيء اللي السبب الرئيسي من هالفتحة ساعة للحرية هو أنه نحن ما نزيد من الأخطاء ما نزيد الغلط ونعتبره الحقيقة وما نعتبر نفسنا دايما إذا نحن نظرتنا هيك معناتها نظرتنا صحيحة. فالإنسان السوري هو رجل السلام ونحن طول عمرنا حاملين السلام في الأرض. فلذلك بتمنى من الكل أنه نظرتهم لألنا ونظرتهم لوطننا تكون حيادية طالما هني في مغترب. شكرا.
الله يحمي سوريا والله يحمي بلدنا وإن شاء الله يا ربي تضل على طول الحرة أبية مثل ما كانت. بودعكم أنا من برنامج ليالي يمال الشام ونلقاكم الأسبوع القادم ومنعيد الأخوة المسيحيين بعيد الفصح المجيد يلي رح يكون يوم الأحد.
بانوراما راديو مونتي كارلو حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق الأوسط في مونريال.
مونتي كارلو الدولية الأخبار.
إيمان لحمود. أعزائي المستمعين